الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى على كتاب توحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والمسمى بالفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. المتن. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لو تخلوا الكراسي دي بالخلف ولا عادي، انتوا مش مضايقين اللي بقى عشان بس الاخوة اللي بالخلف، لو تخلوها بالخلف ولا كده عادي؟ ماشي خلاص، اتصرفوا مع بعض بقى.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرح. قال الشيخ زيد رحمه الله: قال رحمه الله: باب فضل التوحيد. الباب لغة المدخل إلى الشيء، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة. فهذا الباب معقود لبيان فضل التوحيد، أي الفضل الذي يناله الموحدون، وهو الفضل الذي يترتب على تحقيق التوحيد.
نعم. فكأن الباب الأول المذكور، وهو ما ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال كتابه التوحيد قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا مذكور في وجوب التوحيد، في وجوب التوحيد. فالتوحيد واجب وهو أصل الأصول، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى: وما صدى من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول أرسله الله عز وجل به، وهو الذي إذا ترك لم ينتفع الإنسان بشيء من أعماله، فإن الأعمال مربوطة في قبولها بالتوحيد، فلا يقبل الله عز وجل من مشرك شيئا. قال تعالى: لئن أشركت لحبطن عملك. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالباب الأول الذي ذكره الإمام المجدد محمد بن عواب كان في وجوب التوحيد، ثم هذا الباب الثاني في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وأفضل الأجور ما تعلق بالواجبات، وأفضل الأجور من الواجبات ما تعلق بأفضل الواجبات، ولا واجب أفضل من التوحيد، ولهذا لا أجر أعظم من أجر التوحيد. هذا أعظم أجور على الإطلاق، أجر التوحيد، لأن أعظم الواجبات على الإطلاق واجب التوحيد. نعم. فلهذا قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لما ذكر وجوب التوحيد ناسب أن يردفه بفضل هذا. نعم. وأن من فضله أنه يكفر من الذنوب. نعم.
قال وما يكفر من الذنوب أي التوحيد وما يكفر
طبعا
من الذنوب.
قال هنا وهو الفضل الذي يترتب على تحقيق التوحيد، لابد أن يكون التوحيد محققا توحيدا صحيحا، وإلا كل يدعي التوحيد، كل يدعي التوحيد. المعتزلة جعلوا من أصولهم الخمسة التوحيد، وعند الحلولية وكذا عندهم التوحيد، وعند الصوفية التوحيد، كل غالبا يدعي هذا التوحيد. لكن ما معنى التوحيد؟ ما هو التوحيد هذا الذي عند المعتزلة عند أهل السنة والجماعة؟ مثل الجميع يقول لا إله إلا الله، لكن ما معنى لا إله إلا الله؟ نجد الفرق تتفاوت في معنى لا إله إلا الله، كذلك أيضا يتفاوتون في معنى التوحيد. المعتزلة عندهم التوحيد من أصولهم الخمسة، لكن ما التوحيد عند المعتزلة؟ التوحيد عند المعتزلة هو تعطيل الصفات، ألا يوصف الله بصفة، هذا توحيد عندهم، هذا هو التوحيد عندهم، اسمه توحيد، وهو مذهبهم في الصفات وتعطيل الصفات. لأنك لو أثبتت الصفات إبا إذن أثبتت أن الله عز وجل مخلوق، لأن الصفات حادثة ولا يحل الحادث إلا بحادث، يبقى حتى توحد الله عز وجل وتعظمه وأنه ليس كمثله شيء لابد أن تعتقد أنه لا صفة له، هذا هو التوحيد عنده. فكل يضع ويدعي شيئا، لكن في النهاية الذي يقول قولا لابد أن يقدم برهان على صوابه وصحته. نعم.
قال وما يكفر من الذنوب أي التوحيد وما يكفره من الذنوب، فتكفير الذنوب من فضائل التوحيد.
أي التوحيد وما يكفره من الذنوب، فيكون الباب باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، يعني وما يكفره من الذنوب، فإن حسن التوحيد حسن عظيم. والدليل على أن الله قد يغفر الإنسان بتوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد تأتيك حسنة توحيد تكفر هذه الذنوب. فإذا كان التوحيد توحيدا صحيحا كفر الذنوب، لأن التوحيد الكامل ينفي وجود المعصية، لأن من وحد توحيدا كاملا تاب واستغفر، كحديث صاحب البطاقة انظروا إلى البطاقة التي فيها التوحيد يقابلها ماذا؟ 99 سجلا من الذنوب والمعاصي طاشت الصحائف. العلماء قالوا هذا محمول على التوحيد الكامل. طب كيف توحيد كامل وطاشت الصحائف التي من الذنوب هذه كيف؟ قالوا لأنه لما وحد التوحيد الكامل، هذا التوحيد الكامل تاب من جميع ذنوبه ومعاصي. طب إذا كان قد تاب من جميع ذنوب ومعاصي كيف تأتي هذه الذنوب والمعاصي؟ نقول هذه ظهرت للناس ليتبين لهم رأي العين كيف أن التوحيد الخالص إذا مات عليه الإنسان كف وتاب كفر الله عز وجل الذنوب والمعاصي. فهذه محمولة على تائب من الذنب، انتبهوا، حديث البطاقة محمول على تائب من جميع ذنوبه، عظمت كلمة التوحيد في قلبه، عظمت كلمة التوحيد في قلبه فلم تبق ذنبا بلا توبة فتاب. لكن يشكل على هذا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا كان قد قال كلمة التوحيد وتاب من هذه الذنوب، على ما أتت هذه السجلات من الذنوب؟ نقول أتت ليظهر للناس كيف لما تاب هذا الرجل طاشت الصحائف. هنا لأن التوحيد لا يبقي إصرارا على هذه المعاصي، لا يبقي إصرارا على هذه المعاصي، وإلا لو كان مع كل هذه الذنوب وأتى بتوحيد ولم يحمله على توبة كان توحيدا ضعيفا، اللي هو يدخل صاحبه النار إذا شاء الله عز وجل، فإن الذي يدخل النار ويخرج منها معه توحيد ولا ما معه؟ معه لا إله إلا الله ولا ما معه؟ يبقى هذا معه لا إله إلا الله وعند الصلاة، لأن النار يحرم عليها أن تأكل مواضع السجود في الإنسان. طيب يبقى عند الصلاة وعند توحيد وعند زكاة وعند كذا وعند معاصي ويدخل النار، وهذا لم يكن عنده أي عمل صالح وأتى بهذه 99 سجدة من الذنوب ومع ذلك لا إله إلا الله محتها، يبقى أكيد لا إله إلا الله لها وصف خاص. لا إله إلا الله هنا اللي ما معها حسنة غيرها ومع 99 سجدة أكمل من لا إله إلا الله اللي معها عمل. هذه لا إله إلا الله ومعها عمل لكن عند الذنوب ولم يتب من ذنوب يوم عصي، فكان تحت المشيئة وإن شاء الله أن يعاد. إنما هذه عظمت في قلبي قبل موته لا إله إلا الله، وعظمت توحيد في قلبي فتاب ومات على ذلك ولم يتمكن من العمل. لهذا لا هو الذي أتى بعمل لأنه لم يتمكن منه، ولا هو الذي بقي على معاصي وذنوب فقد تاب منها. من هنا كانت حسنة التوحيد كافية، هذا لقي الله بحسنة التوحيد. طب والعمل لم يتمكن منه بل مات ولم يتمكن ولم يتمكن منه. وجب أن نفهم النص بهذا، وعليه فإذ هذا النص من النصوص المشكلة، وممن يشكل عليه مدى النص من يرى عدم كفر تارك الأعمال. ليه؟ يقول لك هذا ما عند عمل ومع ذلك طاشت صحيفه ودخل الجنة. حديث صاحب البطاقة، أين العمل؟ هذا ما عنده عمل، فدل هذا على أن العمل ليس ركنا. نقول وظاهره، لو احنا ناخذ بالظاهر عندك ما عنده عمل جوارح يبقى ليس بركن، نعم، ولا عنده عمل قلب فين الخوف والرجاء وكذا، الذي وزن لا إله إلا الله، البطاقة فيها لا إله إلا الله، لكن فين الإخلاص والإنابة والأخير؟ ها هيقول ما هو النص محمول على كده، ما هو محال أن يكون حسن من توحيد لا إله إلا الله بلا أعمال قلوب. نقول ومحال أيضا أن هذه الكلمة تعظم فتعظم مع أعمال القلوب ثم يتمكن من العمل ولا يعمل، فهذا على حال لم يتمكن من عمل إذ قالها ومات، ولست بأولى بالتأويل منا، أنت تتأول لأعمال القلوب ونحن نتأول لأعمال الجوارح. نحن ما ندعي أن في عمل جوارح، لكن ندعي أن ما مات عليه لا يحاسب على عمل الجوارح لأنه تاب من هنا ومات منها هنا. فإذا حسن التوحيد حسنة عظيمة، لكن كلما عظمت حسنة التوحيد ها زالت الذنوب معها من جهتي أنها لا تبقي ذنبا بلا استغفار إذا كمل التوحيد. ومن هنا فسر علماؤنا أيضا الحديث الآخر الذي قد يحمل استشكالا آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني معنى ذلك ظاهر النص يبقى فيه إذا لم يأتي بالشرك فإنه يكون ماذا؟ يغفر له، لأتيتك بقرابها مغفرة. طب كيف وقد يعذب صاحب الذنوب والمعاصي مع أنه عنده توحيد؟ الذين دخلوا الجنة النار وعذبوا على معصيهم ثم خرجوا عندهم توحيد ولا ما عندهم؟ طيب وقد لا يكون من معاصيهم الشرك مع أن النص يقول إيه؟ لو أتيتني بقرب أرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يبقى لو تجنب الشرك غفر الله له، ما يكون بقى تحت مشيئة. العلماء أيضا حملوا هذا الحديث على يا إخوان ها على إيه؟ على أن من لقي الله لا يشرك بي شيئا ها فمعنى ذلك أن توحيد عظيم. هذا التوحيد إذا عظم لن يبقي ذنب وبالتالي لن يكون هناك ذنب، يبقى هنا وفق للسبب الذي سيغفر الله عز وجل له به جميع ذنوبه ومعاصيه. يبقى لتأتك بقرابها لتأتك بقرابها مغفرة مغفرة. طب التوجيه الثاني أن هذا ليش بشيء تأتك بقرابها مغفرة، هذا لمن شاء الله عز وجل أن يغفر له، لأن يعني الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله عز وجل يغفر له. يبقى النصوص لا تتعارض، فليس فقط الاتيان بتوحيد مع وجود المعاصي يغفر لك بمجرد، لكن التوحيد إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون قويا، إن كان قويا حملك على التوبة وبالتالي لن يبقى لك ذنب، وإن كان ضعيفا ومت على معاصي فأنت تحت المشيئة. فإذا غفر الله عز وجل لك فأنت ممن شاء الله عز وجل أن يغفر له، وإن عذبت فأنت ممن شاء الله عز وجل أن إيه؟ أن تعذب. يبقى لابد أن نجمع النصوص كلها وأن نفهم النصوص في ضوء النصوص وفي ضوء فهم السلف الصالح. نعم، يبقى هنا التوحيد يكفر من الذنوب. هنقول إن كان التوحيد كاملا لن يبقي ذنبا إلا واستغفر العبد منه، لأن النبي كما قال لا يزن زاني حين يزن وهو مؤمن، ويشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن وكذا. والمؤمن العظيم التوحيد لن يبقي ذنبا من زنا وربا وكذا مصرا عليه. هذا توحيد ناقص، هذا توحيد ناقص. فالتوحيد يكفر من الذنوب، أي هو السبب الذي يحملك على التوبة فتكفر ذنوبك بذلك. طيب، وقد يكون التوحيد ضعيف فيكفر من الذنوب كيف؟ أي إذا كان عندك أصل التوحيد قد يغفر الله لك لأنك تحت المشيئة، وقد يغفر الله عز وجل لك. نعم نعم. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله: وأما إخراج الله من النار من لم يعمل خيرا قط بل كفى عن العمل وجود أدنى إيمان في قلبه وإقرار بشهادتين في لسانه، فهو إما لعدم تمكنه من أداء ما افترض الله عليه من أركان الإسلام، بل بمجرد أدنى إيمان في قلبه وشهادة بلسانه خرمته المنية لكنه قد عمل عملا مفسقا به لوجود ما صدر منه عالما به فاستحق دخول النار عليه، وإما لكونه نشأ في مكان قريب من أهل الدين والإيمان فلم يعلم ما أوجب الله على خلقه من تفاصيل الدين والإيمان والإسلام وأركانه، بل جهل ذلك ولم يسأل أهل الذكر عنه. فإن الله أوجب على خلقه المكلفين التفقه في الدين ولم يحصل إلا بقطع مسافات كثيرة غير معذور بهذا الجهل، إذ مثله لا يجهل ذلك لقربه من المسلمين فيعاقبه الله على ترك تعلم ما أوجب الله عليه، ولهذا لا يخلد في النار إن لم يوجد منه منافي الإسلام من إنكار أمر علم من الدين ضرورة، ولم يمتنع من إجابة إمام المسلمين إذا دعاه نعم إلى آخر ما قال. محبة المال فيها تفصيل، محبة المال محبة طبيعية، محبة طبيعية هذه لا إشكال فيها مباح، وتحبون المال حبا جما، لا شك إنسان يحب المال يكون عند المال وسعة وكذا، فهذه لا إشكال فيها. لكن محبة المال محبة تدفع إلى محرم محرم، محبة المال محبة تدفع إلى شرك شرك، على حسب. فهناك المحبة المباحة وهناك المحبة المحرمة. نعم نعم. ما في شروط أخرى يكون على التوحيد. نعم.
قال: وما يكفر من الذنوب، أي التوحيد وما يكفره من الذنوب، فتكفير الذنوب من فضائل التوحيد والأمن التام.
طبعا يكون أي ناقد يكون متجنبه، أي ناقد ما لقاش الله بنواقض، لأن النواقض الشرك الكفر كذا كذا إلى آخره. يعني ما نقولش إن ده عنده توحيد ويجحد الصلاة وجوب الصلاة، ده عنده توحيد ويجحد وجوب الزكاة، ده عنده توحيد وكذا، لا نعم. كل هذه نواقض تجعله كافرا لا يكون عنده توحيد. نعم.
فتكفير الذنوب من فضائل التوحيد والأمن التام في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة من فضائل التوحيد والهداية.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم.
والهداية للعبد هداية التوفيق والصلاح من فضائل التوحيد، أي لا يعطى هذه الخصال الثلاث وهي تكفير الذنوب والأمن التام والاهتداء التام إلا من كان موحدا.
الله أكبر. لا يعطى هذه الخصال يعني على وجه الكمال وهي تكفير الذنوب والأمن التام والاهتداء التام إلا من كان موحدا التوحيد الكامل. فالتوحيد الكامل يقابله الأمن الكامل والاهتداء الكامل. طب إذا نقص التوحيد، إذا نقص التوحيد نقص الأمن نقص الاهتداء، فالإيمان يزيد وينقص والتوحيد يزيد وينقص. نعم.
قال والموحدون يتفاوتون في التوحيد وبتفاوتهم في التوحيد.
دل هذا عن التوحيد نفسه في تفاضل ولا لا؟ نعم، يبقى في تفاضل في التوحيد. فليس الناس في التوحيد على درجة سواء، ليس الناس في التوحيد على درجة سواء. توحيد الرسل غير توحيد أتباع الرسل، توحيد أتباع الرسل غير توحيد من جاء من بعدهم، وهكذا الناس يتفاضلون فيه، يتفاضلون في الإيمان ويتفاضلون في التوحيد. لا تظن أن التوحيد، بعض الناس يستعظم التفاضل في التوحيد ويظن أن التوحيد شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. لا، التوحيد يختلف، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء وصفات على حسب علمك بكل هذا وعلى حسب الإيمان بالأثر المترتب على هذا. الناس في الأسماء والصفات يتفاضلون تفاضلا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وبتفاوتهم في التوحيد يتفاوتون في فضل التوحيد، وأقوى الناس توحيدا وأتمهم معرفة بالتوحيد،
معرفة بالتوحيد
وأحسنهم تطبيقا لمسائل التوحيد وقضاياه، يكون له الأمن التام وتكفير الذنوب التكفير الكامل والاهتداء التام، وكل يأخذ بحصته، وربك واسع المغفرة يزيد عباده من فضله. لذا جاء المؤلف رحمه الله بالدليل.
تظن أن التوحيد أنك تعرف معناه فقط أو تعرف معرفة يعني أولية فقط؟ لا، التوحيد هو الدين كله. توحيد الربوبية، اعتقادك أن الله عز وجل الخالق والمحيي والمميت والمدبر والخير، ده ربوبية والرزاق، وتعيش بقى أنت المعاني دي. يعني قل واحد يسلم له باب الرزق هذا أن يعتمد وتوكل على ربه فيه واتخذ أسباب الشرعية وكذا. تم هذا طعن في التوحيد، ولهذا الله قال فابتغوا عند الله رزق واعبدوه واشكروا له ليه ترجعون. قل واحد لو يا متعلق بمدير، يا متعلق بتاجر، يا متعلق بوظيفة، يا متعلق بكذا. بعض الناس يضعف يعصي الله ويعمل في عمل محرم من أجل ماذا؟ من أجل الوظيفة، من أجل المال. يقول لك والله أنا عارف بس أعمل إيه يعني. وبعضهم قد يقدم خمورا في بعض الفنادق، لكن يقول لك أنا منين أكل، يضعف. يبقى ده توحيد إيه؟ فأنت لا تظن أن ده مصرح. كذلك التوحيد ومراقبة الرب سبحانه وتعالى، فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. غياب المراقبة ده، ما هو ده نقص توحيد. غياب المراقبة كده، ما هذا نقص توحيد. فالمعاصي نفسها نقص توحيد، المعاصي نفسها دليل على نقص التوحيد. لو كمل توحيدك ما عصيت ربك سبحانه وتعالى. يبقى مسألة التوحيد هو تفسير الدين. إذ الدين كله مترتب على ماذا؟ عائد إلى ماذا؟ عائد إلى معنى التوحيد وكماله وكذا وكذا. نعم. لو علق إيه؟ يعني ده بقى مسرح، ده تفاوت الخلق في هذا، الخلق يتفاوتون في هذا جدا. وده رجع إليه أن تسأل الله، أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك من هذا الكثير. اثنان، العلم. العلم، لكن كلما ازداد علمك بالتوحيد كلما زادت مفرداته عندك. ثلاثة، مطالعة سير السلف الصالح، فترى أمامك قمما يحركهم هذا التوحيد، وعظم عملهم لعظم توحيده. وتمرين الإنسان على الإخلاص واللجوء إلى الله عز وجل وكذا، فدي كلها أسباب، مش هي معلومة متنة تحفظه وانتهى. التوحيد مش مات، التوحيد ليس متنة يحفظ وفقط، التوحيد معرفة لهذا التوحيد بالمعنى الصحيح يحتاج إلى قوة علمية، توحيد تطبيق يحتاج إلى قوة عملية، هذا هو التوحيد يحتاج إلى قوة عملية. هذا الإنسان يحاسب نفسه كلما وجد خدشا في هذا الباب تعلقا بالآخرين، أو يجد مثلا ميلا إلى المعاصي، يجد إذا خلى ببعض هذه الأشياء ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، فيتوب ويستغفر ويؤوب ويبتعد عن الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك، وهكذا. يعني دي مسرح الإنسان، زي زيادة الإيمان ونقصانه، بيزداد الإيمان ينقص الإيمان وكذا. فلا بد الإنسان أن ينظر حال النقص حتى لا تكرر. ليه نقص الإيمان برفقة فلان بتؤدي؟ ليه نقص الإيمان بالبعد عن دروس العلم؟ ليه نقص الإيمان بالبعد عن التزام الأوراد والأذكار وغيره؟ ليه نقص الإيمان؟ يبقى الإنسان يحذف في المواضع والأسباب التي ينقص بها الإيمان، فلهذا يحذر. نعم.
قال: لذا جاء المؤلف رحمه الله بالدليل على فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب بآية الأنعام هذه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قوله الذين الموصول من صيغ العموم، فيشمل كل مؤمنة مؤمن ومؤمنة من أول الأمم وآخرها. آمنوا
يعني الذين آمنوا، يشمل ماذا؟ يشمل الذكور ويشمل الإناث ويشمل كل هذا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأن الذين من أسماء الإيه؟ الموصول، والذي وهكذا، ومن، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، كل من أحسن عملا سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم.
آمنوا أي صدقوا بما يجب التصديق به بقلوبهم،
وعملوا بجوارحهم. يعني لا نقتصر فقط في الإيمان على التصديق، ولكن قد يراد بالتصديق التصديق الإذعاني، يعني التصديق بالقلب والتصديق باللسان والتصديق بعمل الجوارح، لأن التصديق قد يطلق ويراد به كل هذا، يراد به العمل. التصديق قد يطلق ويراد به العمل، لكن نحن لما وقعت فرق في مخالفة مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة وقالوا الإيمان والتصديق المجرد، يبقى إذا ذكرنا التصديق لابد أن نفرق بين التصديق المجرد والتصديق الإذعاني. فهنا الذين آمنوا أي صدقوا بيجب التصديق به بقلوبهم وفقط، هذا هو الإيمان؟ لا، ليس هذا هو الإيمان. نحن نعلم مراد الشيخ لأننا نعلم مذهب الشيخ، لكن كما قلنا هناك من يقول آمنوا وصدقوا، وتصديق يجب ما يجب التصديق به بقلوبهم فقط، وهو الأشاعرة. لكن عندنا التصديق ركن من أركان الإيمان، عندنا تصديق، عندنا قول لسان، عندنا أعمال قلوب، عندنا أعمال جوارح، كل هذا داخل في حقيقة الإيمان. فالإيمان قول عمل يزيد وينقص. يبقى لما نقول بقى آمنوا أي صدقوا بأنجب التصديق به بقلوبهم وصدقوا ذلك بأعماله، فإن العمل يكون تصديقا لما في القلب. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نزل المحسنين. قد صدقت، صدق بماذا؟ هل صدق بقلبه؟ المراد هنا تصديق القلب؟ لا، المراد هنا تصديق الفعل العمل. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وكذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أبو هريرة رضي الله عنه: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محال، فالعينان تزنيان وزنهما النظر، والذين تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذب. يصدق، ولهذا التصديق مفهوم عام. فلما تجد أهل السنة، لما تجد بعضهم يقتصر في التصديق على الإيمان بالتصديق على ما على التصديق فقط، ليس قصده التصديق الذي يقتصر عليه الأشاعرة، وإنما التصديق الإذعاني الذي هو قول اللسان واعتقاد الجان وعمل الجوارح والأركان. ولهذا يقول العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومن قال بأن الإيمان، من قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق، فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. نعم. فمثل هذه الإجمالات لما نعرف أن هناك فرقا خاضت في هذا الباب نرفع هذا الإجمال حتى لا يظن أننا نريد بالإيمان مجرد التصديق، أو ننص على أن هذا تصديق إذعان يستلزم الإنقياد ظاهرا وباطنا. نعم. نلزم من؟
نلزم الجهمية بإيمان فرعون لأنه كان يعرف، نلزم الأشاعرة بإيمان أبي طالب لأنه كان مصدق، ففرعون كافر وأبي طالب كافر، فما الفرق بين التصديق عند الأشاعرة والمعرفة عند الجهمية؟
يعني أنت أدخلت تلزم وتلزم، لأن الآخرون مجرد معرفة ما زادوا عليها شيئا، قالوا معرفة مجرد أن تعرف ربك، فالكفر عندهم الجهل بالله، والإيمان عندهم المعرفة بالله، لكن هؤلاء الإيمان عندهم التصديق بالله، والكفر عندهم التكذيب. فإذا أردت أن تعرف الفرق في الإيمان فاعرف الفرق في الناقض. فهنا الإيمان عند الجميع المعرفة، طب الناقض الجاهل بالله، طب وعند الأشاعرة أما الإيمان التصديق، طب ما الناقض التكذيب. فهؤلاء الكفر عندهم تكذيب، وهؤلاء الكفر عندهم ماذا؟ الجهل بالله. يبقى ده ناقض ومفهوم، وده ناقض ومفهوم، ده ناقض ومفهوم، ده ناقض ومفهوم. فانت بتلزم هؤلاء الجميع، ابليس نفسه يعرف رب، قال ربي بما غدا، يبقى على قولكم هذا ايه؟ بس هم طب عندهم كيف يخرجون من هذه؟ وانت بتلزم ايضا الاشاعره لما بترى انت الايمان التصديق بتقول فرعون كان مصدق وجحد به وسقط انفسه ظلما وعلو، فرعون مش بتقول فرعون كان يعرف، ما بتردش انت على الجميع بفرعون، انت بترد بفرعون اللي كان مصدق وبطالب اللي كان مصدق على الأشاعرة، انما بترد على الجميع في المعرفة بأن إبليس كان يعرف رب. بس بقى عند الجميع وعند الأشاعرة بيردوا عليك بماذا؟ يردوا عليك بماذا؟ يقولون طيب هؤلاء أتوا من الأعمال ما يدل على عدم صدق دعواهم المعرفة والتصديق، فأعمالهم هذه أعمال إبليس تدل أنه كذاب لما يقولك أنا بعرف ربي، لا ما يعرف ربي هذا جاهل، يبقى أبطلوا دعواه بإيه؟ بأنه في عملك يدل على عدم صدقك. طيب والأشعرة نفس المسألة فيقول هذه أعمال دليل على، طبعا هذا كلام لا يقبل منهم عقلا، مفيش حاجة اسمها أعمال دليل على، لأنها هي أعمال كفرية في نفسها. يبقى ليس الإيمان معرفة فقط، أنت عندك حد المعرفة، لو أنت قلت إيمان معرفة يبقى كل من عرف ربه يكون مؤمنا، بتكفروا ليه بقى؟ هل أنت بتكفر بسب الله بسب الرسول، بتكفر بتمزيق المصحف، بتكفر بكذا؟ عند هؤلاء يقول لك بنكفر، بس ليس لأن هذه الأعمال كفر به، وإنما هي دليل على كفره الذي هو عدم التصديق هنا والذي هو عدم المعرفة هنا. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وأحمد رضي الله عنه فرق بين المعرفة التي في القلب وبين التصديق الذي في القلب، فإن تصديق اللسان هو الإقرار، وقد ذكر ثلاثة أشياء، وهذا يحتمل شيئين، فإن تصديق اللسان هو الإقرار، وهذا يحتمل شيئين، وقد ذكر ثلاثة أشياء، وهذا يحتمل شيئين، يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته، وهذا قول ابن كلاب والقلانسي من تصديق القلب ومعرفته. لأن هو ده أساس طبعا قول الكلابية، وبعدين أشاعرة خدوا عنه الوقت الإيمان والتصديق يعني. والأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق القلب، فإن تصديق القلب قوله، وقول القلب عندهم ليس هو العلم بل نوعا آخر. ولهذا قال أحمد: اليحتاج إلى المعرفة مع الإقرار، وليحتاج إلى أن يكون مصدقا بما عرف. فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف فهو ثلاثة أشياء. يعني بيرد عليهم اللي هم بيجعلوا الإيمان شيئا واحدا وبيقول لهم شيء واحد، يعني هتقول التصديق، طب ما التصديق ده محتاجش معرفة، هتقول بيحتاج معرفة بقى شيئين مش شيء واحد، طب هيحتاج إقرار كمان بقى ثلاثة. وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق، قال وإن زعم أنه يحتاج إلى أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء. فإن جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد أتى عظيما، ولا أحسب امرأ أن يدفع المعرفة والتصديق. نعم.
قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والمراد بالظلم هنا الشرك، وأعظمه وأشده الشرك الأكبر.
وقد فسره النبي بالشرك، إن الشرك الذي أمنوا بلبس إيمانهم بظلم، لأنه جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح لما قرأ هذه الآية: ثقل عليهم هذا، فقالوا أينا لم يظلم، يعني الأمن والهداية ده كل من لم يظلم، طيب إحنا من لم يظلم؟ فأشكل عليهم هذا الأمر، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك وسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأ قول العبد الصالح الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هنا النبي فسر الظلم هنا بالشرك، وليس مجرد أن يظلم الإنسان نفسه وكذا، نعم، ويظلم الآخرين. نعم.
آمنوا.
طبعا ده بينقص الإيمان وبينقص التوحيد، لكن الذي لا يكون معه الأمن ولا الاهتداء هو الشرك، والذي لا يكون معه كمال الأمن وكمال الاهتداء هو المعاصي، ومنها ظلم الإنسان للآخرين. نعم.
آمنوا صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم.
تمام. شو بقى الأمان الثانية؟ يعني شوف الأمان الثانية، أمان الأولى قال إيه؟ صدقوا بما يجب والتصديق به بقلوبهم. لما أتى إلى أمنوا، ها؟ آمنوا صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. نفس اللي إحنا ذكرناه، إحنا قلنا في الأول إيه أجمل، فلا بد من إشارة إلى العمل. هو أوضحها رحمه الله تعالى في الثانية. نعم. نحن نعلم هذا، إحنا ما نحتاج ولا يشكل علينا كلام علمائنا لأن نعرف مذاهبهم. عرفت يا أسامة اللي بيأخذ بكلام علماء ويفسر كلام علماء من غير طعن لأنه هذا أجمل، هذا عنده عذر، هذا ما تكلم، هذا تكلم، هذا كذا، ونحمل كلامهم ومواقفهم على أعذار. أنا مش أغير من فوزان، يعني وأنا متكلم دلوقتي في أحداث سوريا أنا بقى الأغير من فوزان؟ يعني أنا الأغير من ربيع بن هادي؟ لا، أنا أغير ولا أنا أعلم. فموجود عذر، موجود شيء، هو ايه مش مول زمانة بيه، مش مول زمانة، روح انت اسأل. انا ملزم باحسان الظن وملزم باحسان القول والعمل والبلاغ والبيان، هنا زيك، انا زيك، انا كل امر يقدر بقدري. شوف عليمي ما تكلم واحسن الظن به، ولما بتكلم لا ادعي ان انا أغير ولا أعلم ولا أبد، لا أدعي هذا، لا أدعي هذا. عند إيه؟ عند عذر. عذري الله أعلم. طب هب يعني أقوى الأعذار اللي أنت ودك تسمعها، إن هو أصلا ما يكونش عارف تكييف الواقع، نقول عادي الكبير قد يجهل مسألة والصغير يعلم، نناقش بالعلم. انسى اسم هشام وانسى اسم الفوزان مثلا، يعني احنا عندنا العلم، ايه اللي انت عاوز تسمعه؟ لنفترض يعني اشد شيء ايه هتقول؟ ها ما جايز ان هو يجهل الواقع والامر الملتبس عليه ومشتبه. اقول وليس مشتبها علي وليس مشتبها علي بسبب علمي وعلم غيري وعلم العلماء. ايه دي اشكالية؟ ان قد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير. ايه دي اشكالية؟ فيها اشكالية ولا في اشكال؟ فقد يجهل الصغير. اشتبه امر على كل الصحابة الا اصغر ابن عون. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ان مثل المسلم مثل شجرات لا يسقط ورقها فحدثونا ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. شجرة كذا يا رسول الله، شجرة كذا يا رسول الله. احد يقول يمكن كانوا كلهم صغار زي ابن عمر بقى يعني. ابن عمر قال ابن عمر وقف نفس النخنة. اكيد طبعا ما كانش في القوم من اللي هم الفطر في حل الصحابة، اكيد كانوا كلهم صغار يعني. هيبقى قاعد العباد وقاعد الفوزان وقاعد كذا وحد من عيالنا يعرف وما معرفوش. اكيد زمانهم كانوا ايه، كان حلقة تلقين جزء عام اكيد. لا، فنظرت فاذا انا صغر القوم، برضو فاذا انا صغر القوم يمكن هم اكبر منهم سنتين وحاجة. فنظرت فاذا في القوم ابو بكر وعمر، فاستحييت ان اقول. فقال يا رسول الله: ما يقال النخل. فايه الاشكالية هذه؟ ما الاشكالية؟ ما الاشكالية يا مصري؟ ما في اشكال. لكن انت يا مصري تريد ان تصل الى مراد. ما انت يا مصري اللي عملت جماعة تكفير الهجرة، ما انت يا مصري اللي عملت جماعة الجهاد، ما انت يا مصري اللي عملت هذا اللي طلعت. هو التنظيم كان اسامة بن لادن، بس انت اللي وراه مصري يا ظاهري، انت اللي وراه. وسيد امام بتاع التقعيد انتوا المصريين اللي وراه، انما هو بجاهه خلصتوه الزعيم. لكن بالعلم بالتقعيد انت اللي وراه، انت وسيد امام، وانت عبد الرحمن ابو خالق اللي هناك اللي افسدت السلفيه في الكويت وافسدت السلفيه كده، وانت قرضاوي مصر. عبد الرحمن عبد الخالق مصري راح هناك، والقرضاوي المصري اللي راح هناك في قطر افسد الله، والمأبيب المصري اللي راح اليمن افسد الله. فيعني ما، لكن ناقش بعلم، ناقش بعلم. يبقى انت تحمل كلام علمائك على احسن الظنون، وموقف علمائك على احسن الظنون، ولا تظنك اغير من العلماء ولا اعلى من العلماء. لكن في نفس الوقت تاخير البيان عن وقت الحاجه غير زائج ان شاء الله. انا وانت الا نحتاج الى عمل الان بالمنهج السلفي في ضوء الاحداث الموجوده؟ حماس اعتقادي ايه؟ سوري اعتقادي ايه؟ في مصر اعتقاد وهكذا. انا محتاج اعتقد، انا محتاج يكون لي منهج. هنا يجب البيان، يقوم بفلان، يقوم بعلان، يقوم بزيد، يقوم بعبيد، يقوم بكذا، طالما انه موافق الادله بفهم سلف الامه ويسير على القواعد التي وضعها السلف فالحمد لله رب العالمين. نعم.
ولم يلبسوا ايمانهم بظلم بالشرك.
فنقول شوف هذا تعليق على الشيخ زيد لما قال امنوا اي صدقوا بما جبت رسوله. قلنا ايه؟ هذا يحتاج الى بيان العمل. ليه؟ لان في فرقه تقول ايمان وتصديق، فقد مع اننا نعلم منهج الشيخ وعقيده الشيخ، لكن الاجمالات قد تؤول التاويلات الايه؟ وعليه الشيخ امنوا اعاده، فماذا قال؟ صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. نعم. يبقى اذا انا لست احتاج الى الشيخ يخبر عن اعتقاد، بحمل هذا ده على الاجمال، بحمله على الاختصار، وده بحمله على كذا، وده بحمله على كذا، طالما ليست العباره خاطئه. الخاطئه لا تحمل على المفصله على الصواب، الخاطئه تخطأ. يعني ما اتي الى عالم اخطأ فاحمل خطأه على صواب، لا، لكن اجماله هو الذي احمله على مفصله. اجمله المحتمل ده بيحمل على مفصل، انما خطأه لا يحمل على صوابه، ينبع على خطأ. عالم سلفي سني ك كتب 100 مجلد في فضائل الصحابي، لكن له لفظة فيها طعن في صحابي، ولا أدري ان هذا طعن. هنا اخطئها ولا احملها على 100 مجلد؟ اخطئها. لكن لو كلمة مجملة احملها على مفصل. نعم.
ولم يلبسوا ايمانهم بظلم بشرك.
نعم. ايه؟ نعم. نعم. خفي على علي وعرف ابن عباس لما قال اما انا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم. وخفي على عمر ما لم يخف على ابي سعيد. السنة الاستئذان خفيت على عمر لما ابو موسى السبعي، ولما طلب دليلا شهيدا قال لنبعثن اصغرنا. اهو الاصغر ذهب يبين لعمر رضي الله عنه ماذا سنة الاستئذان. فيقول ابن عباس، فيقول الشيخ الاسلام رحمه الله عليه وتذكر هو ابن عباس رضي الله عنه امر الذي يشك في صلاته فلم يكن قد بلغته السنة بذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يطرح الشك ويبني على مساق. وكان مرة في سفره فهاجت ريح فجعل يقول من يحدثنا عن الريح، فقال ابو هريرة بلغني وانا في اخرى الناس فحففت راحلتي حتى ادركته فحدثته بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح. فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه اياها من ليس مثل، ومواضع اخرى لم يبلغ ما فيها من السنة فقضى فيها او افتى فيها بغير السنة بغير ذلك، مثل ما قضى في ديات الاصابع انها مختلفة بحسب منافعها، مثل ما قضى في ديات الاصابع انها مختلفة بحسب منافعها، فكان يجعل الاصبع الكبير غير الصغير غير كذا. وقد كان عند ابي موسى وابن عباس رضي الله عنهم وهما دونه بكثير في العلم، دونه ايه بكثير في العلم، علم كان عندهما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر، هذه وهذه سواء زي السن كده، في كل سن 5 جبت درس هم 5 جبت نبه و5 جبت كذا و5 كل واحد في 5. طيب وبعدين؟ فبلغت هذه السنة معاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى به. شوف بلغت معاوية فين؟ في إمارات، إمارات اللي كانت سنة بعد كم؟ بعد 40، الإمارات اللي كانت بعد 40. ولم يكن عيبا في حق عمر حيث لم يبلغه الحديث. هو ده اللي احنا بنقوله، القواعد السلفية أعم من الشيخ الفوزان، أعم شيخ أعم، أعم من ابن تيمية، أقدم من أحمد بن حنبل، يحكم لك كل أحد. هذا عمر رضي الله عنه ولم يكن عيبا في حق عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث. ليه؟ لأن عمر لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الشيء الخاص، لكن عمر بالعلم العام أعلم الأم. تبو بالخاص قد يخفى عليه علم مسألة. الطالب يأتي يحضر لشيخ، هذا أول مرة يحضر عند الشيخ، فجأة الشيخ يقول لقد آل النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر وطلق من نساء. أول درس يحضر له، راح له ليطلب على يدي العلم، أول مرة يحضر. فانتهى الدرس وذهب الطالب إلى الشيخ، يا شيخ قلت بأن النبي طلق وهذا حق، وآل وهذا حق، وظاهر وهذا ليس بحق، النبي ما ظاهر وانه لو منكر من القول وزور. وكأن المعلومة اول مرة يسمعه الشيخ. في اليوم الثاني والشيخ في مجلسه يدخل الطالب فاذا بيقول مرحبا بمعلمي، ينظر الناس بقى الطلاب من شيخ الشيخ، اذا شيخ الشيخ الطالب اللي كان بالامس هذا، وذكر القصة. إذا الطالب قد يعرف ما يعرفه الشيخ، لكن هل بهذا يصبح الشيخ دون الطالب في العلم بالإجمالي؟ لا، دي امر مقرر، فانا مش هوقف دي عشان الشيخ الفوزان، ولا اوقف ده عشان الشيخ ابن باز، ولا انا حينما اتكلم في مساله واصيب فيها او اتكلم فيها اكون افضل ولا اغير ولا وهكذا. اعلم ان من انواع الابتلاء انك قد تبتلى اما بزلة العالم او بسكوت عالم او بخطأ عالم لينظر اتطيع العالم ام تطيع رب العالم. اما قال عمار بن ياسر والله اني لاعلم، يعني عائشة، انها زوج النبي في الدنيا والاخره، ولكن الله ابتلاكم به، اقسم بالله انه من الابتلاء العظيم الا نجد من كبار كلاما في اضطرارات خاصة الى اليوم. ماذا لو سكت من 25 من الى اليوم؟ ماذا لو واحد منكم يا سنة؟ لا اقصد انا بصفة خاصة، من تكلم من اهل السنة؟ ما كان واحد فيكم يعلم كنت زمانكم داعش ولا اهل القعدة ولا اليتيم في ميدان. لو قلنا هذا كلام حتى يصلنا كلام علمائنا، صح ولا لا يا اخوان؟ الى من قدرت من الميدان، وانت كل من كنت الطلبين سبقوك الى الميدان، انت تربيت حسان، تربيت حلاني، تربيت يعقوب، وانا هو على من الصوت، ما الذي يمنعك يا قاتل يا صغير، يا من اطلقت لشيارك على يديهم، يا من لبست امراتك النقاب على يديهم، يا من كانت احد اماليك ان تصل الوحي فتقبل راسه ويده، كلمة حق قيلت في وقت الحاجة. لو وسوس قائلها مثلها توسوس، لو كان فقه قائلها مثل فقهك يا بطل العطال، لما نصر دين، ولما بانت سنة، ولما كان حال أمك كمان. إذا ابتلاه الله، الله يبتلي بهذا ولا لا؟ يبتلي، يبتلي بهذا، يبتلي بهذا. صعب، حمل. ليه تتكلم والفوزة ما تتكلمش؟ تعلم تحسن حمل. فإما أن تكون زلة العالم، أحيانا يخطئ العالم، ممكن يخرج عالم يقول لأهل حماس الحق بهذا ولغيره ولأهل مصر الحق في الطريق، فحاكم كافر. قد يكون، قد يكون وتبتلى بهذا، فضلا عن السكوت. تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، والأمر المعروف من المنكر وإن كان في الجملة فرضا كفائيا إلا أنه قد يتعين على معين إذا وقع أمامه. مش تقول الجرح والتعديل فرض كفائي إذا قام به البعض سقط، لكن أنا هشام في الحي هذا في الشارع هذا أسأل عن زيد المبتدع صار في حق فرض عين، لا يرفع بوجود الفوزان في المملكة، ولا يرفع بوجود الألباني في الشام. بيني وبينك وانا في دورة المايه هنا، بيني وبينك واحنا قاعدين في آخر المسجد، بيني وبينك واحنا في القطار، تعين علي ما ينفعني الفوزان. إن كان عندي علم يجب علي، ما جيش اقول لك اصل انا انما يتكلم في هذه المسائل العلماء. صح، العلماء بالامر، مش العلماء احمد وابن تيميه وابن القيم وابن عبد الوهاب، العلماء بالامر، وانا اعلمه. ما الذي يمنعني ان ابلغ؟ ما الذي يمنعني؟ الجنازه فرض كفائي، صلاه الجنازه، وعلي فرض عين، مات وليس إلا أنا صل عليه. فانتبهوا يا إخواني، الجرح والتعديل فرض كفائي لكن أنا في موضع خاص، الجنازة فرض كفائي لكن أنا في موضع خاص، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفائي بموضع عام لكن أنا في الموضع الخاص. انتبهوا يا إخواني، بارك الله فيكم، قواعد المنهج. إذا ما كنت، إذا كنت جاهلا تعلم، ما في مشكلة، تعلم، اطلب العلم. جعفر في الحبشة هو العالم اللي يجب عليه يتكلم، مش يرجع إلى النبي، راجع إلى النبي، عنده أصول الدين، عنده دين النبي. لكن مفردة خطاب النجاشي لجعفر في عنق جعفر، رد يا جعفر رد، ها هم يقولون إنك لا تسجد للملك، رد يا جعفر، ها هم يقولون إنك تطعن في عيسى، لا يجوز أن أرد حتى أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هو تعلم من النبي أن عيسى عبد ورسول، وهذا توظيف ما تعلمه. فقرأ سورة مريم. مصعب بن عمير في المدينة يدعو، وتجري محاورات بينه وبين الناس في المدينة ويجيب. فانتبهوا بارك الله فيكم، أما أنا في جيش جندي، في جيش عين النبي فيه ثلاثة، عين جعفر فإن قتل، عين زيدا فإن قتل، عين عبد الرحمن قال فإن قتل، ثلاثة هي عين كل ثلاثة عينهم، ويشاء ربي أن يقتل الثلاثة، لازم نرجع إلى النبي. ونحن بين سنان الروم، لازم نرجع للنبي عين ثلاثة، نتأدب يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الله ورسوله أوجب الجهاد. قال النبي فأخذ الراية سيف من سيف الله. النبي يخبر ولا النبي يأمر؟ يخبر. أخذها خلاص، أخذها أسامة بن زيد، أخذها أسامة بلا تعيين من رسول الله. من الذي عينه؟ عينه الشرع. من الذي عين خالدا؟ عينه الشرع، ما عينه الرسول. فهم يا ولد أسامة؟ فهم؟ فهم؟ عينه الشرع، الشرع اللي عينه، ما عينهوش النبي. النبي عين ثلاثة، ولو قتل خالد لخرج الخامس، ولو قتل الخامس لخرج المئة، ولو ما بقي إلا واحد. من الذي عين سلمة بن الأكوع؟ جيش مكون من رجل، سلمة بن الأكوع حينما وجد إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ، من الذي عينه حتى يقاتل القوم؟ ما الذي عين عليه؟ الشرع، الشرع اللي عين الشرع، يلاحق القوم ويرسل إلى الرسول. أين الولي الذي يعين هذا الجهاد اللي عينه الشرع؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، مش محتاجة ولي الأمر عند العجز عن الرجوع، دي ثغرة لابد من سدها. لو تأخرت أنا دقيقة واحدة أرجع إلى الإمام راحت، إذن الشرع أذن لي. فمن الذي عين خالدا؟ سيف الله، الشرع. فإذا صح أن الشرع يعين القائد بالسيف والسنان، فكيف لا يصح أن يعين القائد بالحجة والبيان؟ وإذا كان هذا في وجود الرسول فكيف في وجود العالم؟ مو بالرسول صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخواني؟ بارك فيكم. انت في زمن رسوخ، انت في زمن قواعد، انت في زمن هتضيع الأمة. خلي بالك، لحظة لحظة، شوف طرفة عين، لازم يبقى انت تستقبل هذا بالتقعين بالتأصيل. انظر عمر الفاروق، عمر حله، ماذا كان في يوم الحديبية؟ ماذا كان من النبي إلى أبي بكر؟ أليس قتلنا في الجنة في النار؟ ألسنا الحق على بطل؟ ألسنا كلمة السر في حاجة واحدة، كانت كلمة السر في حاجة واحدة، يا رسول الله ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحق؟ ده معاها الدليل، رؤيا الأنبياء حق، إحنا أصلا النبي شايف إن إحنا داخلين المسجد وهنطوف وهنسأل، وأمنين ومحلقين الرؤوس كمان. هو دي بقى خلاص رؤية الأنبياء حق. بس يحيد في جزئية بسيطة، وهل وعدتك هذا العام؟ لا، فإنك داخل ومطوفون. الرؤية ما لها تاريخ، الرؤية لم تكن مؤرخة، لو أرخت لوقعت، لو أرخت بالعام هذا لوقع، لكن الرؤية موجودة لكن غير مؤرخة، غير مؤرخة. كلمة السر بين وقال وعدتك هذا العام، اللي فهمها الصديق بدون تفصيل، أنا ورى رسول مؤيد بوحي لا يمكن يتحرك حركة بوحي، فإنه رسول الله وإن الله ناصره، فالزم غرض. والصديق من أول يوم في الإسلام كده، تعالى تعالى تعالى، ده محمد بيقول انه راح بيت المقدس ومش عارف، وجي في رجل في ليله واحده، تعالى تعالى. هناك من شك، هناك من قال لئن قال ذلك فلقد صدق. مش ازاي معقول انتوا كذب على الرسول؟ اشوف الرسول الاول، انتوا بتكذبوا اصلا، انتوا كذبة، انتوا بتنسبوا الى النبي ما لم يقل. يعني النبي قال لكم راح بيت المقدس ورجع، الرحله بتاخد شهور يا كاميرا، ما قال هذا صلى رضي الله عنه وارضاه، انما انهى المشكله قبل الرجوع الى النبي، اقام عندهم امرا اخر يقتلهم. لئن قال ذاك فلقد صدق، تبدا بايمان بقى المقلد، زي ما بيقولوا لا شعر ايمان المقلد اللي يفهم، وصديقه في خبر السماء ينزل عليه الوحي من السماء، كم ابعد ولا صدقه في هذا. هذه مساله ان يقال تكلم عالم ما تكلم عالم، سكت عالم ما سكت عالم، وغير ذلك. هذه الحق اهم من هذا. سلمة، سلمة يقاتل، ده غزوة، غزوة كده، غزوة يقودها رجل بس واحد، واذا به يأتي بإبل النبي يرجع فيقابله النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقد خلص إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ما يرجع إلى النبي، أرسل إلى النبي ولكن لم يرجع النبي. نعم نعم. فهنا شيخ سام يقرر القاعدة، يقول وعمر رضي الله عنه أعلم منه بكثير ولكن خافي عليه هذا الشيء. يا اخواني جل الصحابة خفي عليهم في طاعون عمواس، ماذا يصنعون؟ يدخلون بلد في طاعون، يدخلون تغليبا لقضاء الله وقدره، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يضرون شيء اذا لم يقدر الله. طب ولا نرجع اخذا بالاسباب، ماذا نصنع؟ الصحابة كل هؤلاء الذين شهدوا الامر ما عندهم دليل ولا واحد يحفظ في المسألة شيئا، فاجتهدوا، فكان اجتهاد عمر ان احنا لا ندخل نرجع وكذا، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وجد الصحابة يتكلم في المسألة، فأخبرهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم عن الطاعون بأرض. يبقى إذن قد يخفى على الجمهور، ولهذا احنا عندنا ما لم يكن إجماع في المسألة فنطلب الترجيح، ولو أن 10,000 عالم في ناحية وعالم في ناحية لطلبنا الترجيح، ولا نرجح بالعدد. ما لم يكن إجماع، ما لم يكن إجماع، في إجماع سمعا وطاعة، ما في إجماع والمسألة اجتهادية، قد ترجح لعند الواحد على اللي مع 10,000، لأنه وارد أن الحق يكون مع الواحد ضد 10,000، وارد. وإن كان مظنة الحق مع 10,000، لكن المظنة شيء والعشرة آلاف إيه والحق شيء آخر. ولهذا مثل هذا، أما تقول مثلا الأئمة الأربعة على قول وأنت ترجح خلاف الأئمة الأربعة، هنا بيفيدك فائدتين. الفائدة الأولى أن هذه المسائل اجتهاد لطفة ترجيح، ولا ترجح قول الأربعة لفضله، الأمر الأول هذا. طب الأمر الثاني، أفادني هيبة الترجيح، لأن حينما أرجح خلاف الأربعة إلى أين أنا ذاهب؟ إلى أين ذاهب؟ أنا بخرج عن أربعة، يعني لابد أن أخرج بشيء كالشمس، وحينما أخرج عن أربعة فللخامس فللسادس فللسابع فلليث فللأوزاعي، وليس لي، لا، فخرجت عن أربعة لهم قدر في الأمة، لكن إذا أربعة آخرين لم يأخذوا مصطلح الفقهاء الأربعة، رجعت إلى ليث، رجعت إلى الأوزاعي، رجعت إلى وهكذا أئمة أيضا، رجعت إلى أئمة، لكن فهذا يورث الهيبة في قلبي، فحتى أخالف هذا. أنا ما أقول فقهاء الأربعة، أنا ما أخالف الآن قول علي بن باز والعثيمين واللجنة الدائمة، تهاب تهاب، إذ كيف يخفى الحق على هؤلاء وتعلمه أنت، لكنك أيضا ترجح خلاف هذا بماذا؟ بكلام. أنا أنظر إلى أثر مجاهد، أجد شيخ ابن باز يضعف الأثر ولا يقول به، أجد اللجنة يضعف الأثر ولا تقول به، أشوف الشيخ ربيع يضعف الأثر ولا يقول به، أشوف المشايخ. ألا طيب أنت رايح فين؟ رايح فين؟ رايح أؤكد وأقرر وأعلن على رؤوس الأشهاد أن هذا من الآثار العظام، أن هذا اسمه أثر مجاهد، أثر مجاهد شعار، أثر مجاهد شعار لوحة في الأمة، ليس كغير من الآثار، أثر مجاهد كان يحدث به على رؤوس الأشهاد في وقته، أثر مجاهد كان امتحانا للفرق بين المنهج السلفي والمنهج الجهمي، أثر مجاهد كان. طب وهل يخفى عليهم هذا؟ إيه؟ نعم، لم أقرأ لواحد شيئا في هذا سوى أن الأثر إسناده ضعيف. طب أنا ظني بقى، ظني أنهم لم يطلعوا على الكلام الخلال، يعني لم يطلعوا، تطلع أنت طبعة الخلال هذه اللي المتكلمة دي قريبة في الطباعة، الخلال ذكر قرابة 100 صفحة في أثر مجاهد كلها اتفقت أجمع، والأئمة المتقدمون ذكرون هذا، ويقول شيخ سام إيه؟ لا زال يحدث به الأئمة المرضي، لا زال، هات يا ابن، وهات كلام ابن جرير، وهات يعني حاجة عجيبة، والله العظيم ابتلاء، والله يا إخواني أنت أمام أثر متواتر في النقل، ده مش ليس فقط هذا، ده من أنكره حقد على رسول الله، منع كرامة له، ده مش كده وبس، ده جهمي، ده مش كده وبس. ألا بس طبعا ليس كل من يقول هذا، لأنه في فرق بين من يقول ردا لصفة العلو وردا كذا، وبين من يقول اجتهادا في هذا الباب، لكن أنا أقصد أن أثر مش مسألة صححه، أو أنا بقول أن دول ضعفوه، لكن أنا أعتمد على تصحيح ابن خزيمة وعلى تصحيح أحمد وعلى لا، ده مش تصحيح أحمد ولا ابن خزيمة، ده تصحيح الأم، ده شعار من الأحاديث اللي هي إيه؟ قضية، الحديث اللي هي إيه؟ شعار، يبقى هذا من جملة الابتلاء. ها شوف شوف ابن تيمية ما زال يقول لك إيه؟ ابن تيمية يقول إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه، روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في تفسير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة مرفوعة، قال ابن جرير وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه، لا يقول إن إجلاسه على العرش منكرا، إنما أنكره بعض الجهمية، ولا ذكره في تفسير الآية ولا ذكره في تفسير الآية منكر، وإذا ثبت فضل فاضلنا على فاضلهم ثبت فضل النوع على النوع، أعني صالحنا عليه. تخيل ده أثر مجاهد، مش قدر بقى صححه ابن خزيمة ولا صح الحاكم ولا جود اسنده كذا ولا ابن معين اختلف في رواية فلان عن فلان ولا هذا يشهد له طريق ولا لا 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 لا, لا. اسمه قضية ملف حديث أثر مجهد ملف فهم يا روبي اسمه ملف يعني ايه يعني ما تجيش لما الحديث ده يعني خده ومشي زي مثلا حديث فقه معون موسى العين ما قال ما تقوليش بقى احنا هنتكلم دردش مع بعض في الصحة ده اسمه ملف فحديث الملفات احاديث الشعرات احاديث القضايا احاديث الامة خدها اوعى تجيب كراسة خزنة ووزنة وتقول لي القدر فيه وعن فلان عن علاه خزنة ووزنة مين يا زي شوف كتابات كده الشيخ محمد بن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم اللي دون علم ابن ابراهيم تبص اتحداك لو قرات مش هقول لك سطر كلمه فما تقوليش بقى ده كل ده شطب عليه اصل فين قاعده ازاي وقاعده الحق مفيش لا حق ولا زي ولا لم ولا ميم ولا نون انا ما بعرفش اقرا ولا كده يعني بفراغ بيطبعوه زي ما اعرفش فخلاص بقى يعني ده كلام هتشكك في علم ابن ابراهيم خلاص موجود الاقراء انا ما اعرفش اقرا موجود الاقراء فتقول بقى اصل حرف ازاي في اللغه العربيه وحرف اللام في اللغه العربيه فدي احاديث ملفات يبقى ده اسمه ايه حديث ايه ملفات يعني ممنوع الاقتراب ممنوع الاعتراض يعني احتفظ بكلامك في الراوي انت حر لما يجيك الاسناد ده مركب على اثر اخر قل ما شئت انما الاسناد هذا انما المتن هذا اللي مركب مع الاسناد هذا شهدت الامة ان هؤلاء حدثوا به وانه صحيح يبقى المروي هذا متجاوز القنطار واحد ضعيف لكن الأمة قالت ان الضعيف ده صح النهاردة يبقى صح يبقى اصبح اسناد المتواتر الان انت ممكن تحكم مع طبعا فارق واحد معروف الواد عمر اي انبوبة غاز بتسرق حي نلاقيه هو اللي سرق انا النهاردة سرقت انبوبة يبقى عمر اللي سرق ايه رأيك نعم مين قال كده ما ينفعش ادعي كده ما ينفعش لان ممكن عمرو النهارده زيد هو اللي سرق واستغل بقى هو عمرو بالمره يبقى ممكن 10 قدروا في الحي عمرو اللي قتله ابن قتل اليوم ينفع اقول عمرو اللي قتل لا وارد ان عمرو ما يقتلش اليوم وقدر ان عمرو بس يسرق اليوم فده ملف يا اخوان ملف أمة الأئمة المرضيون والأولياء المتقون يحدثون وهكذا نعم
قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك إذن ماذا يترتب على الإيمان والبراءة من الشرك الأمن التام والاهتداء التام لهم الأمن وهم مهتدون فهنيئا للموحدين الذين حققوا التوحيد وتبرأوا من الشرك والمشركين
صلى الله عليه وسلم يجعلنا وإياكم منهم أسأل الله أن يرزقنا تمام التوحيد وكماله وتمام الإيمان وكماله وأن يجنبنا وإياكم الشرك الظاهر والباطن الخفي والجلي نعم
وكل طاعة تزيد في توحيد العبد
والله يا أخواني شوفوا العمر قصير يا أخواني العمر وليس شيء أعظم اليوم من معرفة دينك المعرفة الصحيحة وعبادة ربك العبادة الصحيحة والدعوة إلى الله على بصيرة يا إخواني هذا أعظم ما تقرب العبد به يا رب يا إخواني هذا عمل الرسل وأتباع الرسل ما في أعلى من كده أبدا ما في أعلى بس خليك بطل تعلم واطلب وسعة وحقق وتعبد الله بهذا ده أخص مجد الرسل شوف تقضي وقتك هذا وكذا وكذا، غيرك ممكن يمسك مصحف هو أكثر منك وردا في القرآن للي ما بيحضرش، وأكثر منك وردا في القرآن خلي بالك، وأكثر منك صلاة بالليل، وأكثر منك كذا. بس لو عمل كل الأعمال هذه لا يعدل سنة تميزه ولا تبينه. أنا عندي درس زي هذا أفضل من 10 عمرات، تجيب لي 10 عمرات على حسابك أنت، على حسابك أنت تجيب لي 10 عمرات على حسابك، ما يتعدل عندي هذا الدرس. محقق فيه سنة، نقمع فيه بدعة، أسهر مع مسألة أحققها أو تصور أقدمه أفضل عندي من أن أسهر قائما الليل. طبعا احنا مش بنقول افعل هذا واترك هذا، كما قال السلف، كلام مسعود وكلام أبي وكلام غيره، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في غير سبيل وسنة. النبي حكى عن الخوارجي، صلاتكم من الصلاتين وصيامكم من الصيامين وقراءتكم من القراءتين ومع ذلك يمركم من الإسلام، كثرة القرآن ما نفعته، لأنهم يقرؤون القرآن ليجاوز تراقيهم لا يفهمون. فلهذا البصيرة والفرقان أعظم الثمار. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، ثمرة الفرقان أعظم الفرقان، أعظم ما يحصله العبد مكافأة على طاعته الهداية والفرقان، هذا أعظم شيء، أعظم شيء. طب احنا نقول الإنسان طالب علم يبني القوة العلمية والعملية، لكن احنا بنقول من باب موازنة الآن، من باب موازنة حتى لا يأتيك الشيطان ويحاول أن يحدث التزاحم بين العبادة وبين طلب البصيرة. الدرس يعني واحد بيقعد مثلا 5 ساعات كده، الواحد صراحة مقصر في ورده، يعني الواحد يقرأ مثلا عايز احفظ متني كده براجع متني عشان ما احضرش الدرس، هو عاوز يبعدك، اللعين عايز يبعدك، عايز يبعدك. هيبعدك يقول لك ايه روح اقعد على الناصيه، هيبعدك يقول لك روح ازلب، ابدا. القران هتسيب القران، القلب عاوز برضه، والضحى ب 12 ركعة وخدمة وقيام الليل، أهم حاجة تبعد عن الدرس. ولما تأتيك فتنة هيزيق قلبك وأنت بتصلي وأنت بتقرأ القرآن، ما هو قرأ القرآن أهو وبيبكي، رحمة العرش استوى استولى وجاء ربك وجاء أمره عظيم. شوف ينتفض لو قلت جاء مشيئة حقيقية، أعوذ بالله من هذا الشرك، وبيقرأ القرآن أكثر منك. لو قلت له استوى على الحقيقة أعوذ بالله يسيبك ويمشي. ده أنا في مسجد النبي مرة صلى الله عليه وسلم في الصف الأول، واللي عايز يحكي الصف الأول في المسجد النبي ده يبقى من إيه؟ من قبل الظهر قاعد، قاعد وهيروح مثلا يروح دورة المياه يجدد، ويبقى في واحد تاني حرص له. وفي المسجد النبي بقى المسائل بت ايه الروح كده بتزهزه كده بعد العصر من دخل المغرب، خصوصا اذا كان ايام الصيام بتبقى الوقت ده. والله العظيم يا اخواني، وفي الوقت ده بقى واحد بيتكلم لحيته يمكن اطول من لحيتي، فبيتكلم ويتكلم والقبر. فانا قلت له يا اخي الامر ما هو بالقبر، الامر بساكن القبر، الامر من المقبور، الامر بالاتباع. انا لسه بتكلم في الاتباع، طلعت بقى عن القبر بقى ولا؟ يا اخواني راح نظر وقام وغضب واخذ وده حجز معايا، يعني عشان المكان ده ما يتسابش ابدا في الوقت ده بالذات، وملتحي بقى وكل حاجه وسعودي، اخذ النعلين وهرب، والله ما نقعد فيه. فمش المساله هتقول لي في الصف الاول في مسجد النبي، ولا الصف الاول في الحرم المكي، ولا بتطوف 10 مرات في اليوم، ما في أعظم البصيرة. شيخكم اللي ما تعرفوش، يعني اللي احنا ما شفناهوش لكن نعرفه بالعلم، شيخكم المصري، والمصري ده إن استقام مصر ده عقلي خاص صراحة، الواحد خرط يعني شعوب العالم كطلبة وك، يعني المصري هذا إن هداه الله ما شاء الله، وإن ضل شيخكم شيخ عبد الرزاق حمزة، شيخ عبد الرزاق حمزة، شيخكم المصري هذا عبد الرزاق حمزة، شيخكم هذا عبد الضرب السمح، شيوخكم دول المصريين زمان سنة 1300 كذا وستين كذا وسبعين، شيوخكم دول اللي احنا ما نعرفهمش، اللي راحوا المملكة دول، اللي قاموا في الحرمين، اللي أسسوا دار الحديث الخيرية، اللي درسوا في الحرم المكي حتى الوفاة، يدرسون العلم السلفي في المملكة العربية في حضور ايه بقى العلماء. شوف الـ 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 الوقت ده وقت ابن ابراهيم ووقت ابن حميد ووقت ابن باز ووقت الدنيا دي كلها، ولهم المكانة العالية. عبد الرزاق حمزة اللي دروسه في التفسير كان لا يشبع منها حتى مات. دول مشايخنا، مش شيخنا كشكي وشيخنا، دول مشايخنا، دول علماء، دول امام، اللي نفخر بيهم، دول اللي احنا بندور لقناهم ما سمعناهمش، ما سمعناش عنهم. احنا سمعنا عن سيد قطب، وسمعنا عن عبد القادر عودة، وسمعنا عن حسن بنا، وسمعنا عن تلمساني، ما سمعناش احنا ومحمد اسماعيل. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، وبينما الأمة تعيش في ظلام حالق، إذ بزغ نجم، وفي الليلة الظلماء يلتمس النجم، نجم سيد قطب. احنا بندور لأنا دول قدام، بندور. انا نادي المملكة ما هربش عبد الرزاق حمزة، ما سمعتوش فيصل المبارك ده، بندور لأنا ما سمعتوش، ما سمعتش حد هل ولا في المملكة فيصل المبارك. يعني ما فيش مشاهير، او مش مشاهير، اللي قاعدين في الحرم المكي يدرسون، اللي قاموا في الحرم. لا اعرف احدا ام في الحرم المكي والمدني مصريان الا هما، الشيخ عبد الظاهر السمح والشيخ محمد عبد الرزاق حمزه، الائمه دول وائمه علم. ف لهذا يعني نقول السنه ترفع صاحبها، دي اعظم من جوار الحرم تعتمر وتحج. قد يفوتك حج، قد يفوتك. أعظم مقام يقيمه الله عبده المقام الخاص، مقام العبادة مشترك. بيحج كم مليون؟ الركب كم مليون؟ ولكن الحج قليل. انت بتلاقي ملايين في الحج، لكن ما بتلاقيش ملايين في السنة. انت في ناس في الحرم ساكنة في الحرم، يكاد عباد الحرم هتلاقي فيهم خواج. انا رجل رأيت رجل قاعد على كرسي، يأتي الحرم يأتي الخير معه، الاكل والشرب والبساط والتمر تمام، واللحى طبعا ضعف كده على الاقل، وهي بيضاء وكذا، فقدرا في المربع معه، قدرا ما عرفوش، بس هذا يعني من الاركان هناك من الركائز يعني. طيب فتعرفنا، هو كان كبير يعني، يمكن وقتها كان مثلا من 60 إلى 70 سنة كان وقتها، ونتعرف اذا خارجي من الطراز الاول، خارجي من الطراز الاول، خارجي متعرف، فده موجود عباد. فالمصلون كثر، لكن كل اللي في الحرم مصلون دول 73 فرقة. الملايين دي 73 فرقة، اللي رايح بالبدوي بتاعه بيجي لك بالبدوي بتاعه. انا واقف امام الكعبة كده في ليل بصلي، والكعبة سترتي، واحد بجواري سجد ويبكي، حتى شوف جسمه ده بيتنفط كده، يعني بكاء مش بكاء دمع عين، الجسم كله، وانا قاعد احتقر نفسي، يعني ده ايه، اوصلك ازاي؟ ولما سجدت وجدت المستغيث برسول الله، مستغيث برسول الله، مستغيث، البكاء ده كله بيستغيث برسول الله وأمام الكعبة. من جهة الباب كان الأول ما فيش العدد دي، كان ممكن وانت لو بتصلي بالليل تحب تاخد صوت الكعبة ويبقى انت حتى الباب أمامه، يعني كان متاح الكلام ده، لكن يمكن الآن بقى صعب هذا الأمر. فإيه ده؟ أنا ما تمك، أنا قصرت الصلاة وخلصتها وشديته، صلاة إيه دي أصلا؟ هيصلح صلاة إيه؟ ما يصلح صلاة. اتق الله يا رجل، اتق الله، أنت أمام الكعبة، اتق الله، وحد ربك عز وجل. فإذا المسألة ليست مسألة عبادة ومسألة بقدر ما هي مسألة استقامة، فإن رزقت مع الاستقامة العبادة فهذا أمور على أمور. نعم.
قال رحمه
يقول
الله
ابن القيم رحمة الله عليه: فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الأمينين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين، تقوم بأهلها وإن قعدت بهم أعمالهم، ويسعى نورها بين أيديهم إذا طفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم، وأهل السنة هم المبيضات وجوههم إذا سودت وجوه أهل البدعة. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه للسنة والائتلاف، وتسود وجوه الفرقة والاختلاف، بدعة والتفرق، وهي الحياة والنور اللذان بهما سعادة العبد وهداه وفوزه. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مكتوب في ظلمات ليس بخارج منها. فصاحب السنة حي القلب مستنيره، وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه. وقد ذكر الله سبحانه ودين الأصلين في كتابه في غير موضع، وجعلهما صفة أهل الإيمان، وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان. فإن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه، فإن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه وأذعن وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله ولا انقاد لما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء، وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها، ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم من جميع جهاتهم، فقلوبهم مظلمة ترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، وأعمالهم مظلمة وأقوالهم مظلمة وأحوالهم كلها مظلمة، وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة. وإذا قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات، ومدخلهم في النار مظلم، وهذه الظلمة هي التي خلق فيها الخلق أولا. فمن أراد الله سبحانه وتعالى به السعادة أخرجه منها إلى النور، ومن أراد به الشقاوة تركه فيها، كما روى الإمام أحمد رحمه الله وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن يجعل له نورا في قلبه وسمعه وبصره وشعره وبشره ولحمه وعظمه ودمه، ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه، وأن يجعل ذاته نورا. فطلب صلى الله عليه وسلم النور لذاته ولأبعاضه ولحواسه الظاهرة والباطنة ولجهاته الست. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: المؤمن مدخله نور ومخرجه نور وقوله نور وعمله نور، وهذا النور بحسب قوته وضعفه يظهر لصاحبه يوم القيامة، فيسعى بين يديه وبيمينه. فمن الناس من يكون نوره كالشمس، وآخر كالنجم، وآخر كالنخلة الصحوق، وآخر دون ذلك، حتى إن منهم من يعطى نورا على رأس إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ أخرى، كما كان نور إيمانه ومتابعته في الدنيا كذلك. فهو هذا بعينه يظهر هناك للحس والعيان، والله سبحانه يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم.
قال رحمه الله: وكل طاعة تزيد في توحيد العبد وكل معصية تنقص من توحيده.
انتبهت عندي قاعدة: كل طاعة تزيد في توحيد العبد وكل معصية تنقص من التوحيد. دل هذا على إخوان أن المعاصي تنقص التوحيد، إذن من منقصات التوحيد المعاصي، هذه منقصات من منقصات التوحيد، لأن النبي يقول لازم زين حزن وهو مؤمن. نعم.
وكلما ازداد الإنسان من الطاعات ازداد له الأمن والاهتداء، وكلما نقص بسبب التقصير أو بسبب ارتكاب المآثم نقص الأمن والاهتداء، وهذا هو العدل الذي يجب أن يوصف به الرب الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قوله رحمه الله عن عبادة بن الصامت الحديث: وهذا نص صريح في بيان فضل التوحيد.
هذا التعليق حول قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعندنا بين الإيمان والتوحيد وبين الأمن والاهتداء علاقة ثلاثية، علاقة ثلاثية. فكمال الإيمان والتوحيد يسلم إلى يساوي كمال الأمن والاهتداء، ونقص الإيمان والتوحيد يساوي نقص الأمن والاهتداء. فإذا عدم الإيمان والتوحيد انعدم الأمن والاهتداء. إذن هذه علاقة إيه؟ ثلاثية، علاقة ثلاثية، كمال هذا مع كمال هذا، نقص هذا مع نقص هذا، انعدام هذا مع انعدام هذا. أيوه صح. أمال إيه؟ الإيمان اللي في القلب دروك من الأركان، الإيمان في القلب وفي الجوارح، ولا شك أن الإيمان اللي في قلبك هذا بينقص بنقص المعاصي. أمال إيه؟ وانت فكر في القلب، ده اللي في القلب ده التفاوت بين فيه كما بين السماء والارض. تفكر انت خوفك خوف ابي بكر. اي اصل انت رايح فيه؟ انت رايح فين؟ انت رايح فيه؟ الايمان الذي في القلب يتفاضل اهله. قول المرجئة: هو واحد واهله في اصل ضيه سواء. خلي بالك قول المرجئة: وأصل الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، ما في تفاضل. لا، احنا عندنا تفاضل فيه، لكن عندنا فرق بين واحد ينعدم الأصل فيكفر وبين واحد لا ينعدم الأصل. فالإيمان يتفاضل بين الناس، هذا الإيمان الذي تفاضل يكون تابعا للطاعة، فكلما ازدادت الطاعة ازداد الإيمان، كلما نقص الطاعة نقص الإيمان. ولهذا كان بعض السلف يقول: تعالى نؤمن ساعة، والله قال ليزداد إيمانا مع إيمانهم، وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن بيزداد الإيمان بهذا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادته إيمان، هم يستبشرون بالسورة هذه تنزل، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم.
علق الشيخ زيد رحمه الله على حديث عبادة رضي الله عنه قال: وهذا نص صريح في بيان فضل التوحيد، لأن شهادة أن لا إله إلا الله هي أساس التوحيد وأصله. من شهد أن لا إله إلا الله عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها، مستيقنا بها قلبه، عاملا بمقتضاها بجوارحه، مستوفيا لشروطها، نال فضل التوحيد.
نال فضل التوحيد الكامل. فإذا نقص شيء من ذلك بشرط أن لا ينزل عن الأصل نقص فضل التوحيد عنده. ولهذا تفاضل الناس في هذا الباب لا يعلمه إلا الله. إذا كان الأنبياء بتفضلون كيف بالصحابة، كيف بمن دونهم، كيف بنا، كيف كذا إلى آخره. لا يعلم ذلك إلا ربي الذي أحصى ذلك وعلمه، أحصاه الله نفسه، عند الله علم ذلك كله. نعم.
قال وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول
الله. ولهذا قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن أني يعني أحيي الموتى، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. هل كان إبراهيم في شك يا أخوانا؟ هل كان إبراهيم في تردد؟ حاشا. لهذا النبي في هذا الموضع ماذا قال؟ أنا أولى بالشك من إيه؟ إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، يعني يريد النبي أن ينفع عن إبراهيم الشك بأعلى أسلوب. فلئن انقطع شكك في، في باب الإيمان، فلينقطع في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا من أعلى أنواع دفع التهمة عمن يكون من أهل الفضل. يعني مثلا واحد مثلا ممكن يخشى من منه مثلا، مثلا يقال إيه هذا فلان كذب، فأقول لو هيكذب حد يبقى أنا، يعني أنا أولى بالكذب من هذا، مع أن القائل هذا لا يمكن يصدق الناس أنه يكذب. فلما بينفع عن إبراهيم، عن علي، عن أحمد، عن كذا، فيقول أنا أولى بالكذب من هذا، لو تتهموا تتهمون أنا، كيف أنت، من أنت، من مثلك؟ طب إذا كان من مثلي فخذوا كلامي. هذا أبعد الناس عن التهم، ده هذا فيما بيننا وبينك. فلهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب مزيدا، وهذا لا يعني أن عنده النقص، حاشا. الذي كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، الذي اشتباه ربه، والذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم.
قال وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاتين الشهادتين ركن واحد. هما أول
الشهادتين، هي شهادتين بس هي شهادتان، هاتان الشهادتان ركن واحد.
هاتين الشهادتان،
هاتان الشهادتان،
هاتان.
نعم.
جزاكم الله خير. هاتان الشهادتان ركن واحد، هما أول ركن من أركان الإسلام، وبدون هذا الركن.
ما معنى ركن واحد؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أنهما متلازمان، فلا يأتي واحد يقول بأن شهادة لا إله إلا الله ركن وشهادة أن محمد رسول الله واجب كما قال البعض، لا، متلازمان، لا يقبل الله الأولى إلا بالثانية ولا الثانية إلا بالأولى. طيب، هما ركن واحد من أركان الإسلام الخمس، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن، إقام الصلاة ده الثاني، إيتاء الزكاة ده الثالث، والحج وصوم رمضان الرابع والخامس، وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا كما في الرواية الأخرى. يبقى إذن الشهادتان ركن واحد، نعم، لكن هما شهادتان. الشهادة الأولى شهادة لا إله إلا الله الدالة على توحيد الله عز وجل بأقسامه الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله الدالة على توحيد الاتباع. يعني توحيد الاتباع يعني إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع المطلق، أما من عدا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
قال وبدون هذا الركن لا يقبل أي عمل من الأعمال، لا قول ولا فعل، لا ظاهر ولا باطن، حتى يشهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله لشهادة أن لا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا ومكملات ذكروها بالتتبع والاستقراء.
يعني ذكروا أخذ من النصوص، يعني هذا معنى بالتتبع والاستقراء، يعني نظر النصوص واستخرجوها من النصوص. نعم.
فمن شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها، ومعناها النفي والإثبات، وهما ركنا لا إله إلا الله. النفي المعروف من قولك لا إله، والإثبات من قولك إلا الله.
نعم. يبقى انتبهوا، العلم معناها ومعناها النفي والإثبات. أي نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. هذا هو نفي والإثبات. وهذا لماذا قيل هما ركنان في لا إله إلا الله؟ لأن التوحيد لا يصلح إلا بالنفي والإثبات. أما النفي فقط، النفي المحض، هذا عدم محض، ما تقول لا إله. وأما الإثبات المحض إلا الله فلا يمنع المشارك. أما الذي ينفي ويثبت، ينفي الألوهية عن غير الله ويثبت الألوهية لله، النفي والإثبات. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. نعم.
قال واليقين.
أما قل قام محمد، هذا إثبات أو ده لا ينفي المشارك أن يكون غيره قد قام. طيب أما أقول لم يقم محمد، لم يقم، ده عدم محض، ما أثبت غير قام. فلما أقول لم يقم محمد لم أثبت القيام غير، ولما أقول قام محمد لم أنفي القيام أيضا عن غير. لكن إذا أنا قلت لم يقم إلا محمد، لم يقم إلا محمد، يبقى هنا ما الذي حصل؟ حصل التفرد بقى، وهو إيه؟ أن الذي قام هو محمد فقط ومن سواه لم يقم. يبقى إذن حصر هذا يستفاد من النفي والإثبات، الحصر هذا يستفاد من النفي والإثبات. ولهذا كان النفي والإثبات ركنين وبهما يتم التوحيد. المشركون عبدوا الله لكن ما نفوا العبادة عن غير الله، ولهذا كانت إشكاليتهم هي الإفراد هذا، التوحيد هذا. فقال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني أجعل المعبودات معبودا واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم.
قال واليقين أن يقولها. طيب.
والمراد عند العلم، العلم يقول المنافي للجهل، وهذا شيء جيد. أما تعرف بالمحترز هذا يبين لك أصل التعريف. ما المراد بالعلم؟ المنافي للجهل بمعناه، يعني واحد ما يدري في لا إله إلا أصلا، نفي إيه وإثبات إيه، إيه معناها؟ مش إيه معناها الموجود هنا اللي هو المعنى الموجود في الكتب كلافظ يحفظه، لا، لابد أن يعرفها اعتقادا يعتقد. إنما كلافظ ممكن الأم ما يعرفش، يعني ما تقوله مثلا تعال يا رجل إيه أركان لا إله إلا الله، إيه شروط لا إله إلا الله، ما يعرفش، تقول بقى ده جاهل بشروط لا إله إلا الله. لكن هو يطبق عملية. فلما تقول له قل مثلا تذبح لميت، يقول لك أعوذ بالله، قل يا بدوي هات لي ولد، يقول لك أعوذ بالله. طب ما أنت عارف معناه. أمال نقول مين؟ يا رب، قل يا رب، قل يا رب، يا رب ارزقني ولد. إنما ده ميت ما يملكش شيء. هذا ميت لا يملك شيء. طيب هنقول بقى سوقها في قالب علمي، ما أدري. يبقى هنا المطلوب فيما يتعلق بانعقاد عقيدة ومعتقد في لا إله إلا الله. طيب هذا الأول، العلم بمعناه. نعم. طب العلم هنا المشترط العلم الإجمالي ليحصل به هذا، كل عندك علم هذا. أما التفصيل بقى إن المسألة دي داخلة في مفردات الشرك أو مش داخلة، هذه المسألة قد تخفى على البعض، خفيت على بعض الصحابة لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، خفي عليه من هذا يتناف. نعم.
واليقين أن يقولها وهو مستيقن بها قلبه.
طيب اليقين أن يقولها وهو مستيقن بها قلبه غير شاكر ولا متردد. طيب العلماء يقولون بها اليقين المنافي للشك. يبقى ما المراد باليقين؟ ألا تكون شاكا فيها، هل الله يعبد وحده ولا يعبد معه غيره، أنت شاك أصلا متردد، إذا لم ينقلع في قلبك إفراد الله بالتوحيد. نعم.
وهذا لا يتم له إلا بمعرفة معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. القبول أي أن يقبل ما دلت عليه لا إله إلا الله.
أما نقول لا معبود بحق هنحتاج إضمار آخر، إضمار. لا معبود بحق كائن أو مستقر إلا الله، لكن لما نقول معبود حق إلا الله لم نحتج إلى إضمار، لأن الفرق بينهما في اللغة إيه؟ أن بحق الجر المجرور لو شبه جملة ده متعلق بمحذوف، دايما بيكون ما بنقولش، احنا بنقول الخبر مفرد وجملة وشبه جملة، لكن لابد أن نعرف أن الخبر وشبه جملة مش هو الخبر، متعلق بالخبر، متعلق بخبر. ده أمارة على وجود خبر هنا إيه؟ محذوف. ولهذا لما أفسر أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فين الخبر؟ الخبر كائن. طيب لكن لما أقول لا معبود حق إلا الله، فين الخبر؟ حق. يبقى مش محتاج أضمر. من هنا هيكون لا إله إلا الله معبود حق، هذه أبلغ، هذه أبلغ وجائز عادي لا معبود بحق على تقدير الخبر المحذوف هذا، لكن هذا هو الخبر المباشر. يبقى لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، حق هي الخبر مباشرة، لكن بحق هذا متعلق بخبر محذوف. يبقى الخبر محذوف بحق. طب وحق الخبر موجود. طب والأكمل أن أعبر التعبير فيه ليه؟ وجود الخبر.
قال القبول أي أن يقبل ما دلت عليه لا إله إلا الله من المعاني.
طيب القبول أي أن يقبل ما دلت عليه لا إله من المعاني. القبول المنافي للرد، يبقى العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للرد. تمام، يعني أقبل ما دلت ولا أرد معنى افرض الله بالعباد، ما ارده. طب الرابع
الانقياد، ان يكون منقادا لما دلت عليه من المعنى، من معنى النفي والاثبات، نفي الالوهيه عما سوى الله واثبات الالوهيه لله دون سواه.
يكون منقادا لذلك، مطبقا منفذا. طب الانقياد المنافي للترك، المنافي للترك اي ترك الايه؟ الترك الانقياد لمعناها، ترك الانقياد لمعناها، فتترك العمل بهذا المعنى. يبقى عندنا العلم المنافي للجهل، عندنا اليقين المنافي للشك، عندنا القبول المنافي، عندنا الانقياد المنافي للترك. تحفظ الشيء الشرط بمحترز، شرط مانع، علم شرط مانع جهل، قبول شرط رد مانع، انقياد شرط، ترك مانع، يقين شرط، تردد أو شك مانع، إخلاص شرط، شرك مانع، صدق شرط، كذب مانع، محبة شرط، بغض لها ولأهلها مانع. يبقى أنت هنا أما تقول هذا وذاك يبقى جمعت بين الشرط والمانع، أفادك فائدتين. فإذا الأولى عرفت المانع لهذا الشرط، الفائدة الثانية فسرت الشرط، حينما تذكر المانع هتفسر الشرط. زي مثلا لما نقول مثلا القصد المنافي للخطأ، كلمة الخطأ فسرت لي المراد بالقصد، قصد ايه؟ لان الخطأ عدم تعمد اللفظ نفسه او الفعل، ده اسمه خطأ. يبقى اما اقول شرط القصد هنا، اذا قلت كلمة كفر فنقول يلزم أن تكون قاصدا له. القصد هو إيه؟ قصد المعنى ولا قصد لفظ؟ يعني انا واحد يقول كفر ويعرف ان هذا كفر، ولكن يقول انا لا اقصد الكفر المرادي لفظا، انا بس ايه يعني بنضحك شويه مع بعض لكن قصد اللفظ. هل ده هيبقى عنده مانع الخطأ؟ لا، انما القصد اللي هو اراد ان يقول شيء فقال بخلافه، قال كلمة كفر وهو وكان يريد ان يقول كلمة توحيد، اللهم انت عبدي وانا ربك، اراد ان يقول ايه اللهم انت ربي وانا عبدك، يبقى منافي الخطأ. انما كنت تنطق بالكفر عمدا ثم تقول انا ما اقصد الكفر، فعدم قصد الكفر وهذا هذا لا ينفعك، لا ينفعك. زي اللي بيطلق مراته، انت طالق، روح منك كوبتين شاي بس يا رب، انت طالق مش عايز تطلقي، عاوز طب انت طالق يلا روح منك كوبتين شاي، بيضحكوا مع بعض تبقى طالق، هو ما يقصدش، هو بيمزح معاه، بيقع بيقع بيقع. طب هو ما قصدش الطلاق لكن قصد اللفظ. طب واحد يعرف ان هذه اللفظه كفر اهي، يعلم انها محرمه بس ما يعرفش انها كفر، يظن انها معصيه، يعني يقول لفظه يعتقد انها معصيه ليست كفر، ولو عرفنا كفرا انها كفر ما نطق بها، يعلم الحكم وهو المنع يبقى كافر، ليس يلزم انه هو يكون عالم بانها كفر، لكن يكفي انه يعلم انها ماذا، انها محرمه وانها ممنوعه. نعم ماشي، الرياء شرك، ما هو الرياء شرك. نعم لكن عام، اما نقول شرك يبقى عام، لان الاخلاص قد ينافي الاصل ده الشرك الاكبر، وقد ينافي الاصغر يبقى هو الشرك الاصغر، تبقى عام.
نعم. قال والاخلاص ان يكون مخلصا في قول لا اله الا الله غير مشرك بالله سبحانه وتعالى. الصدق ان يكون صادقا لا يكون كاذبا كما كان المنافقون يقولون لا اله الا الله،
كما قال تعالى في كتاب الله العزيز الحكيم ان انزلنا كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. نعم ده الإخلاص.
الصدق نعم. أن يكون صادقا لا يكون كاذبا كما كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم كاذبون.
إيه نعم، ده صدق منافي الكذب، المنافق بيقولها، مش الصدق منافي الكذب اللي هو الكذب في الأخلاق، يعني واحد بيكذب على واحد، لا، الصدق في لا إله إلا الله المنافي للكذب في لا إله إلا الله، يعني ما يكون يقولها بلسانه وهو لا يعتقدها بقلب، ده اسمه كذاب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقين كذبوا، يبقى مش الكذب اللي هو خلق، لا، الكذب المنافي للا اله الا الله اللي هو الصدق في لا اله الا الله. نعم من ما هو منافي الكذب، الكذب اللي هو علامة النفاق اللي هو بيقولها بلسانه دون قلب. نعم.
قال والمحبة اي ان يحب هذه الكلمة التي هي العروة الوثقى وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى،
يعني لا يبغضها ولا يبغض أهلها لكونهم يقولونها، لكن لو أبغض مؤمنا بغضا شخصيا، لو أبغض الشيخ ابن باز مش هيكفر، ما يقولش بقى بما أنه أبغض ابن باز وابن با أو أبغض ابن عبد الوهاب، بلاش ابن باز اللي هو الحرب دائرة حوله، هذا يبغض ابن عبد الوهاب فنقول يكفر لأنه أبغضه، لان ابن عبد الوهاب من علماء التوحيد فكونه يبغضه يبقى يبغض التوحيد لا مش كده، لكن لو ابغض ابن عبد الوهاب فعلا لدعوته الى التوحيد ويعرف التوحيد هذا الذي جاء وابغضه فهذا يكفر. ليه؟ لانه يبغض التوحيد بغض النظر عن ابن عبد الوهاب، هذا يبغض التوحيد فابغض من دعا اليه. يبقى هنا المحبه المنافيه لايه؟ للبغض. نعم. دي شروط لا اله الا الله. الشروط هذه ورد بها نص مجموعة؟ لا، لكن بالاستقراء والتتبع، فلا يقال أنتم أحدثتم، أنتم تقولون الشروط وهذه لا أتحداكم، هاتوا في كتاب الله وهاتوا في سنة رسول الله وهاتوا في كلام الصحابة وهاتوا في كلام التابعين أو كلام تبعي التابعين، من نص على ذلك؟ إنما هذا وجد في كلام بعض المتأخرين، ولم يسبق السلف الصالح إلى ذلك. الدعوة دي عريضة زي الدعوة اللي بتمر معنا من الصبح من الصباح، سكت العلماء لا تقدم وهكذا، دعوة عريضة. ليه؟ لأن نطق بها كتاب ربنا، ونطق بها سنة النبيين، ونطق بها سلفنا الصالح. من الذي اشترط هذه؟ اشترط هذه النصوص. نقول له تعالى تعالى أنت بتنكر ليه؟ الآن رجل يقول لا الله وهو كاذب لا يعتقد في قلب يبقى كافر. طب ما هو ده اسمه إيه؟ ليه؟ لأنه مش صادق. ما ده اللي احنا قلناه، ما هو صدقه المنافق كده. طب رجل مشرك يقول إيه الله لكن يقول مع غيره، لا لا يقبل. ليه؟ لأن لابد أن يكون مخلصا. ما هو ده هو، ما هو ده اللي قاله. زي اللي بيقولك ما فيش حاجة اسمها توحيد ثلاث أقسام، لا في قول الله ولا في قول الرسول ولا في قول الصحابة ولا قول... نفس المسألة. نقول له طب تعال، من الخالق؟ الله. طب في خالق معه؟ لا. يبقى أنت أفرط الله بإيه؟ يقول لك يبقى أفرط الله بخلقه. طب من المعبود بحق؟ يقول لك الله. طب هل يعبد معه صنم ولا وثن ولا لا؟ ليه؟ لأن يجب أن أفرد الله بالعباد. طيب من السميع البصير العليم الخبير؟ الله. طب هل يمثله سمع وبصر وهو الأخير؟ لا. يعني في سمعك سمع؟ لا. الله يفرض بسمعه، لا يمثله سمع ويفرض ببصر. طب ما هو ده اللي احنا بنقول. انت جايب الكلام ده من القرآن والسنة. بس هو القرآن والسنة دل على ذلك، بس جوع القاعدة عشان نتعلم. مثل العرب نطقوا السنة نجاة مثلا، فحولوها إلى قاعدة أن الكلام إما مفرد وإما جملة وإما شبه جملة، والجملة إما اسمية أو فعلية، والاسمية تبدأ باسم والفعلية تبدأ بفعل. فالسنة نجاة جملة اسمية. عرفنا أن العرب ترفع الركنين، ترفع المبتدا وترفع الخبر، فلهذا قربنا من خلال كلامهم قوى كلامهم في قواعد حتى نستطيع ننطق. يبقى هذا اسم تقسيم استقرائي، هذا تفصيل استقرائي وليس اصطلاحيا بل هو استقرائي. نعم.
قال أن يحبها ويحب من أنزلها القائل سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، ويحب من بلغها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فضلها وقدرها، ويحب من اتبعها وآمن بها واعتز بها وجاهد في سبيل إعلائها بالقول أو بالفعل أو بالتعليم أو نحو ذلك. هذه سبعة شروط، وبعضهم زاد شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وهذا معنى البراءة من الكفر، أن يتبرأ المسلم من عقيدة الكفار ومما يعبدون ويتولى عباد الله المؤمنين.
يعني قد يقال هذا أصلا في العلم، كفر بمعنى هذا في العلم، لأن العلم نفي وإثبات، وده إيه؟ كفر بمعنى ده اللي هو النافي، فهو داخل في العلم. نعم.
وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك لها شروط ذكرها العلماء، وعلى رأس هذه الشروط الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا، وأنه خاتم المرسلين وإمامهم.
ده شروط لا إله إلا الله. طب محمد رسول الله شروط؟ نعم. منها
الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا، وأنه خاتم المرسلين وإمامهم، وأفضل خلق الله أجمعين، وأنه الصادق المصدوق، فيؤمن برسالته التي ختمت بها الرسالات فلا نبي بعده. ومنها محبته، وجوب محبته صلى الله عليه وسلم محبة شرعية لا غلو فيها ولا جفاء، أهل الجفاء أعداء الدين وأعداء رب العالمين وأعداء المرسلين. ومنها تقديم قوله على قول كل أحد من البشر. ومنها تصديقه في كل ما أخبر به من الأخبار الماضية ومن الأخبار المستقبلة مما جاء به الكتاب والسنة. فكم قص القرآن العظيم علينا من الأخبار التي هي من غابر الأزمان، قصص الرسل والأنبياء، وما جرى بين الرسل وأقوامهم وبين رجال صالحين مع مجتمعاتهم، وهكذا السنة جاءت بما جاء به القرآن الكريم.
فكم قص القرآن العظيم علينا من الأخبار التي هي من غابر الأزمان، الأزمان الغابرة يعني الماضية يعني. نعم.
ومنها اجتناب كل كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، فلا بد من الوفاء بشروط هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله.
لخص الشيخ ابن عبد الوهاب لما قال في معنى شهادة أن محمد رسول الله، لما قال تعاطوا فيما أمر وتصدقوا فيما أخبر، قال تصدقوا فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتعاطوا فيما أمر ولا يعبد الله إلا بما شر. شهادة أن محمد رسول الله شروط دي تلزم حتى تكون مؤمنا، اللي هي متعلقة بالإيمان برسالته ونبوته، فمن كذب بذلك كفر. يعني لابد يعتبر هذه الشروط الموجودة في لا إله إلا الله هي موجودة فيه، العلم بها أيضا، ما معنى شهادة محمد رسول الله، أنه رسول الله عز وجل حقا، وأنه الرسول الذي يجب الإيمان به ومن كفر به كان من الكافرين، كذلك اليقين أي ألا تكون شاكا في هذه الشهادة، كذلك القبول فلا ترد الالتزام بهذه الشهادة، كذلك الانقياد فلا تترك العمل بهذه الشريعة وتعرض عنها، كذلك الإخلاص فلا تكن منافقا فيها، كذلك الصدق فلا تكن كاذبا فيها، كذلك المحبة فلا تكن مبغضا للنبي أو لسنته، فمن أبغض سنته أو بعض سنته وقد ثبتت عنده فإنه يكون، يبقى المشروط الموجودة في الله هي الموجودة في محمد صلى الله عليه وسلم، ده كأصول كأصل لابد منه حتى تثبت لك. في بقى فيما يتعلق بالكمال، انك تقدم قول على قول غيره، طب لو انت قدمت قول غيره على قول هوى هذا يكون ايمان ناقص. طب المحبة، لو ابن حدوك محدة يكون احب الي من ورد ورد ونسر، طب واحد قدم محبة الولد في هذا الموضوع على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون كافرا، كذلك اجتناب ما عنه نهى وزجر، طب ارتكب، كذلك تعطف فيما أمر، طب لم يطع، دي كلها متعلقة بالكمال والناقص، ده الكمال الواجب. يبقى في شرط حتى تثبت يثبت لك الإيمان، اللي هو يعتبر الشروط الموجودة في لا إله إلا الله هي الموجودة في شروط محمد رسول الله. ولهذا نقول اجتمع في الشروط وهما متلازمان، هما متلازمان. نعم.
قال فلا بد من الوفاء بشروط هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا أصل الدين وقاعدته.
نعم.
قوله أن عيسى عبد الله ورسوله، كل مسلم ومسلمة يشهدون أن عيسى الذي جاء ذكره في القرآن والسنة عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، كل هذا جاء في القرآن الكريم، وفيه رد صريح على اليهود والنصارى بالدرجة الأولى.
ولهذا نحن أولى بعيسى من النصارى، لما يعتقدون أنه عبد الله ورسول، يعتقدون أنه إله وابن إله، لما عندنا الحمد لله نعتقد أنه عبد الرسول. ولهذا لا يذكرون آية من أعظم الآيات الدالة على فضل عيسى لما نطق في المهدي قال إني عبد الله. هذا لما نطق في المهدي الكلمة التي نطق بها هدم لكل ادعاء في محبته من هؤلاء، لأنه قال إني عبد الله، وهؤلاء يقول الله أو ابن الله. ولهذا عندنا طائفة منهم واحدة في زمانه وهم الذين اعتقدوا أنه الله، أنه عبد الله، وانحرفت طائفتان، طائفة قالت هو الله لكن مكث زمان كذا وارتفع، وطائفة قالت هو ابن الله، وثالث ثلاثة وكذا، لكن عيسى عبد الله ورسول. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دونه، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت. نعم.
فإن اعتقاد المسلمين في عيسى عليه السلام بين الغلاة والجفاء، أما اليهود فأهل جفاء فيه، حيث رموا أمه بالزنا وجحدوا رسالته، وأما النصارى فإنهم غلوا في عيسى عليه السلام فقالوا تارة هو الله، وتارة ابن الله، وتارة ثالث ثلاثة.
يبقى نحن المسلمين وسط في عيسى عليه الصلاة والسلام بين اليهود الجفاة وبين النصارى الغلاة. اليهود الجفاة الذين قالوا هو ابن زنا ولم يؤمنوا برسالته، والنصارى الغلاة الذين قالوا هو الله وابن الله أو ثالث ثلاثة. نعم. والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. قال تعالى افلا يتوبون الله ويستغفرون والله غفور رحيم. نعم.
فأكذبهم الله تبارك وتعالى بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وفي قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هنا يقف القارئ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقف لازم، ثم يبدأ وما من إله إلا إله واحد سبحانه وبحمده. أما المسلمون أجمعون فيشهدون أن عيسى عبد
يعني
الله،
يعني حتى لا يفهم أنه وما من إله إلا الله داخل في قول الذين كفر، ده معنى أنه بيقف يعني وقف لازم. لكن لو وصل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا واحد، فيكون هذا من قوله، لكن نفصل بين قولهم والرد عليه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، طيب قف هذا القول، طيب الرد وما من إله إلا إله إيه واحد.
أما المسلمون أجمعون فيشهدون أن عيسى عبد الله ليس ابنا لله ولا هو الله ولا ثالث ثلاثة، وإنما هو عبد الله ورسوله أرسله إلى بني إسرائيل وأنزل عليه كتابا فيه هدى ونور،
وهو آخر أنبياء بني إسرائيل وهو من أولي العزم. نعم.
وهو الإنجيل وأمره ببيان التوراة وما فيها من الأحكام. يقول لأمته ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. بين لهم ما أشكل في التوراة وبين لهم ما أنزله الله عليه في الإنجيل، فهو عبد الله ورسوله وكلمته هي قوله تبارك وتعالى كن فكان، كما قال عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم.
إذن لم يكن عيسى الكلمة صلى الله عليه وسلم، إنما كان بالكلمة، لم يكن عيسى الكلمة إنما كان بالكلمة، لم يكن عيسى الكلمة، لأن كلمة الله غير مخلوقة ليكون، إنما أمره إذا أراد شيئا نقوله كن فيكون، وإنما كان بالكلمة ولم يكن هو الكلمة. ولهذا المعتزلة استدلوا على أهل السنة بهذه الآية، قالوا أنتم تقولون الكلام غير مخلوق، طب عيسى الكلمة، عيسى غير مخلوق ولا مخلوق؟ مخلوق، إذن الكلمة مخلوق لأنه هو الكلم. نقول من العجمة أتيتم، أنتم لم تفهم، إنما معنى كلماته يعني التي ألقاها، لأنه قال وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني كلمته التي ألقاها وهو كن فكان بهذه الكلمة، وليس ألقاه إنما ألقاه ها. والدليل في الآية الأخرى أوضح هذا الموضع، فقال إن مثل عيسى عند الله بتأذب خلقه من تراب ثم قال له كن، يبقى قال له الكلمة كن فيكون فكان، يبقى كان بالكلمة وليس هو الكلمة. نعم.
آدم خلقه الله من تراب، وعيسى أمر الله جبريل عليه السلام أن ينفخ في جيب مريم وهي الفتحة التي في أعلى الثوب، فوصلت إلى فرجها فتكونت بشرا سويا فحملت به. والقصة مذكورة في كثير من سور القرآن.
طبعا نفس المسألة في روح من، يبقى آدم كان بالكلم وعيسى بالكلم. طيب هتقول عيسى روح من، إذن هذا يدل على التبعيض وأنه من الله. طيب ما هو آدم أيضا من روحي، نفس المسألة. فإن اعتقدت ألوهية عيسى وأنه الله أو ابن الله لهذا، فاعتقد في آدم من باب أول. لكن الإضافة في روحي إضافة تشريف، أي من جملة الأرواح التي خلقها الله عز وجل، لكنها شريفة، لهذا أضافها الله لنفسه. نعم. كلام هذا في الإضافات والبيان وحل الإشكالات ده هو عبارة عن يا إخوان عن فهم السلف لنصوص القرآن والسنة، الفهم الذي يستقيم. الفهم ده قدره ايه يا ايمن؟ وزنه ايه؟ ما الوزن؟ هتضع ايه مقابل الدنيا؟ يعني الدنيا دي ايه؟ الدنيا سكت، الدنيا دي ولا شيء، ما في اي نص فيه كحمر النعم كالدنيا وما فيها، ده تقرب لنا بما نعرفه نحن، احنا بنعرف الدنيا، لكن ده ليس الوزن، ليس القدر. الدنيا ما هي بقدر الحمد ولا قدر التسبيح ولا بقدر الصلاة على النبي، الدنيا دي كلها لا تساوي فضل الحمد لله، تملأ الميزان. لكن اما يأتيك النصوص كحمر النعام كدنيا وما فيها، هذه صورة تقريبية ليه؟ أي كما تعظمون حمر النعم عندكم ونادي أنفس أموالكم فلأن يهدي الله بك خير لك من حمر النعم اللي أنتم عارفينها. الخير دي من يعلمها؟ مثل الخطأ المخطئ في بيان فضل ليلة القدر، فنقول فضل ليلة القدر ده العبادة فيها كعبادة كذا وثمانين سنة، يعني لو حسيت على الثواني ده غلط، هو الله قال كعبادة ألف شهر، الله يقول خير من ألف شهر، ما قال كألف شهر، ما قال ليلة القدر كألف شهر، خير. الخير دي بقى مداها ايه؟ فكيف انت حسبتها بالألف شهر؟ حسبتها على 12 طلع لك كذا وثمانين سنة، ضربتها في الدقائق وبعدين رجعتها في الثواني، يبقى الثانية في هذه الليلة كذا والدقيقة كذا، كل هذا على أساس المثلية؟ لا، هي ليس في مثلية. نعم.
قال والقصة مذكورة في كثير
كقول الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني في نظركم أن البداءة تكون أهون من أن الإعادة تكون أهون من البداءة في نظركم أنتم في عقولكم أنتم، لكن على الله ما في شيء اسمه أهون، كله هين. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني تفسيرها وهو هين عليه، وهو أهون عليه تفسيرها وهو هين عليه، وهذا موجود في النصوص بكثرة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون، وفي لغة العرب وهو أهون عليه، معنى يا سمير وهو هين عليه، خلاص ظل الإشكال بقى كده. طيب وعلى أهون في نظري أنا دائما الإعادة أهون من البداء، واحد هيصنع سيارة ولا واحد هيصلح نفس السيارة اللي صنعها؟ ايه الاهون، التصليح ولا التصنيع؟ واحد هيبني بيت ولا هيرمم عند حنفية موجودة في البيت؟ نعم.
قال والقصة مذكورة في كثير من سور القرآن لأهميتها وعظم شأنها ودلالته على كمال قدرة الله تبارك وتعالى الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون
سبحانه. نعم.
قوله الجنة حق والنار حق، أي ومن شهد بأن الجنة حق والنار حق وبأنهما مخلوقتان، الجنة لأولياء الله الصالحين وحزبه المفلحين، والنار لأعداء الله من عالم الإنس والجن والشياطين، وأنهما حق وكلتاهما موجودتان، فأولئك هم أهل التوحيد المؤمنون.
نعم. وهذا إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر، يعني والجنة حق وحق يعني الإيمان باليوم الآخر. نعم.
وقد ذكر الله
وكلتهما موجودتان ولا تفنيان أبدا وتبدان، موجودتان الآن بأدلة القرآن، أعدت للمتقين أعدت للكافرين، موجودتان الآن، وقد رآهما النبي في الكسوف، رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصل الكسوف، رأى الجنة والنار. طيب لا يفنيان أبدا ولا أبدا، وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين من النار، لا يبغون عنها حولا. نعم.
وقد ذكر الله الجنة
يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، في الصحيحين. نعم.
وقد ذكر الله الجنة ونعوتها وصفات أهلها في جمل متعددة من سور القرآن الكريم لتكون
أمة القرآن راغبة فيما عد الله تبارك وتعالى لها. نعم. من جواره سبحانه ومن خلوده في دار كرامته. نعم.
كما ذكر النار وأوصافها وما هي عليه من الصفات التي تقشعر منها الجلود تحذيرا من أسباب الدخول فيها من الأقوال السيئة والأفعال القبيحة والإجرام، وأمة القرآن تكون راغبة وراهبة، ومن أحسن طرق الوعظ والإرشاد أن يجمع الإنسان بين الترغيب والترهيب كما هي طريقة القرآن.
لا شك في الوعظ والإرشاد وفي العمل وتربية الإنسان لنفسه، فإنه يجمع بين الترغيب والترهيب، يرغب إلى الله فيعظم الرجاء ويحسن العمل، والترهيب فيخاف الله فيبتعد عن المعاصي، يتعبد الله بالمقامين. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وراحة العبودية تقوم على ثلاثة أشياء: على محبة وخوف ورجاء. المحبة كرأس الطائر، والخوف والرجاء كجناحي الطائر. فأنت تسير إلى الله عز وجل بالمحبة والخوف والرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم. إذا ذكر الله الجنة ونعوتها ونعوت أهلها والأعمال التي صارت سبب دخولها، وإلا فدخول الجنة بمحض رحمة الله وكرمه وإحسانه واقتسام منازله بصالح الأعمال. ذكر النار وصفاتها: ليظل المؤمنين راغبين راهبين مما يحملهم على عمل الصالحات وترك المنكرات والرغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والنعيم المقيم ورضا رب العالمين. فمن حقق التوحيد وصار موحدا جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة، وأحبه ورضي عنه ونجاه مما يكره في الدنيا والآخرة. إذا فعل كل هذا السابق فما جزاؤه؟ أدخله الله على ما كان من العمل، يعني وإن كان مقصرا وإن كان عمله صالح قليل، أتى بالفرائض بس، ليس أنه قصر في الواجبات وقع المحرمات، لا، أدخله على ما كان من العمل الذي هو يلزمه، اقتصر على كان من المقتصدين. إلا أنه لا يحرم من الجنة، إما أن يدخلها ابتداء بدون أن تمس النار، وإما أن يدخلها بعد أن يعذب إن استحق العذاب بقدر جمته ثم يكون مألوه إلى الجنة بتكفير ذلك سيئاته، والله أعلم. طيب إذا كان مقتصدا دخل الله على ما كان عمله، ولو كان طالما معه التوحيد فكان مقتصدا دخل الجنة. طيب إن كان ظالما لنفسه، عمل فيه تقصير، ترك بعض واجبات وفعل بعض المعاصي، يكون تحت المشيئة. إذن ما سبق يمنع دخوله النار إن لم يكن عنده معاصي وكان مصرا عليه. طب ما سبق لا يمنع دخوله النار إن كان عنده معاصي ومات ولم يتوب منها لكنه يكون تحت مشيئة. لا نجزم له بنار ولا نجزم له بنجاة، لكن نقول تحت المشيئة، كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: ومن أصاب من ذكر شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفا وإن شاء عفا عنه. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. في حديث عتبان بن مالك
قال رحمه الله: قوله رحمه الله ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشيخ زيد رحمه الله: أهل التوحيد حرمهم الله على النار، منهم من حرم الله عليه النار فلا يدخله فيها ابتداء ولا يسمع حسيسها، وهؤلاء هم أهل الإيمان الكامل وهم الذين حققوا التوحيد، فهو تحريم مطلق فلا يدخلونها. ونوع منهم أهل التوحيد وهم أصحاب كبائر وماتوا بدون توبة، فهؤلاء تحت المشيئة، ولكن حرمهم الله على النار أي من الخلود فيها، بل إن دخولها فما
بل إن دخلوها
بل إن دخلوها فمآلهم الجنة لأنهم من أهل التوحيد.
يبقى إذن فإن الله حرم على النار من قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله، لكن هذا التحريم على قسمين: تحريم فلا يدخلها، وتحريم فلا يخلد فيها. تحريم يمنع الدخول، وتحريم يمنع الخلود. تحريم يمنع الدخول إذا لم يكن هناك المعاصي التي مات مصرا عليه، فحينئذ التوحيد يحرم النار عليه ابتداء. طيب فإذا كانت لديه معاصي عنده توحيد ودخل النار، فإن التوحيد يمنع التأبيد. يبقى إذن التوحيد يمنع التأبيد قطعا، لكن هل يمنع الابتداء أم لا؟ فيه التفصيل: إن لم يأتي بالمعاصي ومات تائبا من كل هذا ومات على الإيمان الكامل فإنه لا يدخل، وأما إذا مات على معاصي وهو مصر عليها فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. يبقى إذن ما ثمر التوحيد؟ ثمر التوحيد تمنع التأبيد، ثم إما أن تكون ثمرة كاملة إذا كان إيمانك كاملا، أو تكون ثمرة ما منعت من التأبيد لكنها لم تمنع من الدخول، وهذا بما كسبت أيديكم وبما جنت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
قال قوله رحمه الله،
فدل هذا أيضا على أن لا إله إلا الله النافعة لها شروط، من هذه الشروط هنا الإخلاص. قال فإن الله حرم على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي إخلاص. فإن كان يقول هو مشرك ما نفعت، ما نفعت، أي ما نفعته في الآخرة، لكن في الدنيا إذا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو في الباطن منافق، نفعته من جهة حصانة نفسه وماله، لأن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر. فهذا رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويأتي بالإسلام في الظاهر لكنه منافق في الباطن، فهنا يحقن دمه ويحفظ ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما قتل الرجل حينما قال لا إله إلا الله، فقال أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنها لما قال تعوذا، قال هل شكرت عن قلبه تعوذا؟ هذا هيكون الناقض باطنا. طب الناقض الباطني اللي في الباطن هذا الله يختص به لأنه هو الذي يعلم السر وأخفى، يعلم الباطن ويعلم الظاهر، أما نحن فليس لنا إلا إجراء الأحكام عليه على الظاهر. نعم.
قال قوله رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال الشيخ زيد رحمه الله أولا هذا الحديث فيه بيان فضل لا إله إلا الله وأنها لا يثقل معها شيء ولا يبقى معها شيء من الذنوب إلا غفره الله تبارك وتعالى بلا إله إلا الله، ولا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه.
حجر بحجر على هذا الحديث، لأن في الحاشية قال الحديث ضعيف من أجل رؤية الدراج على أبي الهيثم فإن فيها مناكير، لكن أظن الحافظ صحح. نعم. ويشهد حديث عبد الله بن عمرو
قال ولا يكفي أن يقولها الإنسان.
إن نبي الله نوح لما حضرت الوفاة قال ابني إني قاص عليك الوصية أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. ابن حجر يقول أخرجه النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك به، قال لا إله إلا الله الحديث. نعم.
قال ولا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه ولا يترتب عليها هذا الثواب إذا كانت مجرد قول باللسان، ولكن قول وعمل، يقولها بلسانه ويعمل بمقتضاها، ومقتضاها
إنما إذا أتى بنواقض تتنافى مع أصلها فما نفعه نطق باللسان، أو تتنافى مع كمالها الواجب فهذا يكون تحت المشيئة. نعم.
ومقتضاها بقية الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وتحليل الحلال وتحريم الحرام وغير ذلك مما هو معلوم من الإسلام بالضرورة، هذا من حقوق لا إله إلا الله، فمن استوفى حقوقها وقام بمستلزماتها ومقتضاها وبمقتضاها فإنه يحرم على النار. قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن.
شوف يا أخواني المعاني السهلة، يعني معاني احنا لا نجد صعوبة، وتجتمع النصوص هنا وهنا في اعتبار لا إله إلا الله هذا الأصل، محمد رسول الله والظاهر عندنا هذا هو الأصل، لكن تجد هذا مبحث عرف عند الجماعات وهو الحد الأدنى للإسلام، يعني متى يشهد للرجل بأنه إيه مسلم. يختلفون بقى، هناك الذي يعتبر حد الأدنى للإسلام هو أن يأتي بكل الواجبات ويجتنب كل المحرمات مع نطق بالشهادتين، وهناك من يعتبر الحكم بما أنزل الله، وهناك من يعتبر كذا، فكل يدعي الحد الأدنى للإسلام ما هو، يختلفون، والأدلة واضحة، الحد الذي نحكم لأحد بأنه مسلم هو أنه يأتي بشهادته ولا يأتي بناقض لهما. كونه بقى في الباطل كونه في كذا منافقا هذا يكون عند الله عز وجل يكون كافرا. ومن هنا نشأت مسألة التوقف والتبين، حتى إنهم لا يصلون خلف الأئمة مثلا في مصر أو مساجد أوقاف أو كذا. ليه؟ لأن يقول لك هذا صوفي وأشعاري ولا أدري عن عقيدتي، لا أصلي خلفه حتى أختبره وأعرف عقيدته. فما تصلي وراء أي أحد، توقف حتى تتبين، فإن تبين لك أنه مسلم صلي خلفه وإلا فلا. يعني أنا ما أدخل مسجد الآن، أي مسجد أصلي فيه أتوقف الأول وأختبر الإيمان في الاعتقاد أو كذا. فده مبنى عندهم على مسألة الحد الأدنى، لازم يتأكد هو عنده الحد الأدنى ولا لا. لكن أنا لو دخلت أي مسجد في بلاد المسلمين وجدت رجل يصلي صليت خلفه ولا أسأل ولا أتنطع في هذا. لكن إن بان لي ناقض من النواقض، وليس فقط ناقض بل استحقاق المعين هذا لإسقاط الناقض عليه من تكفير وكذا، فحينئذ نرتب الأحكام وإلا فلا. نعم. أيوه. ولا ماشي بالتوحيد أو اختراع، واحد سائل بيخترع وخلاص. احنا عندنا الطفل المولود لأبوين وسلم مسلم، مسلم أول ما ينزل نزل من بطن أمه مسلما، يموت نزل بطن أمه، لا مش من بطن أمه، مش نزل بطن أمه ثم مات بعد، لا لا نزل سقطا بعد نفخ الروح. ماذا نصنع وهو ما نطق شهادتين ولا حاجة؟ ماذا نصنع معه؟ يبقى نكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. ليه؟ لأنه ابن مسلم. طب هو نفسه يعني طفل نفسه كذا ابن مشرك، يبقى لن نصلي عليه ولن، فده في الظاهر وده في الظاهر. لكن ابن المشرك يمتحن يوم القيامة، أما ابن المسلم ما يمتحن يوم القيامة، ابن المسلم ما يمتحن، ابن المسلم في الجنة. لكن لا نعينه لأن هذا متوقف على إسلام أبويه، وإسلامه أبويه ظاهر وباطن، عندنا له حكم وعند الله عز وجل يتولى، قد يكون من المنافقين. نعم. لا مش ابن المشرك مسلم. مش مسلم لكن مولود على الإسلام، لكن مش مسلم. الإسلام اللي هو إيه؟ الفطرة. الإسلام اللي هو الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الإسلام. يعني إيه إسلام؟ مش إسلام الأحكام، إسلام القبول، يعني أنك لو تركت هذه الفطرة فهو مقر بأن الله عز وجل هو الخالق وكذا. مش إسلام الأحكام، إسلام الأحكام الطفل تبع لأبويه، إذا كان أبوه مشركا فمشرك، وإذا كان أبوه مسلما فمسلم. ولد ايه؟ ما يلزم العلم، احنا بنقول دلوقتي الحكم لابويك، اما نقول الحكم لابويك ولا ابن المسلم يعلم. هو الان ابن المسلم لما بينزل لا يعلم كيف يرضع، هيعلم كيف الاسلام؟ هو ما يعرفش كيف يرضع اصلا الا ان الله الهمه. ابواه ده ابواه مسلمين يبقى ده تبع لابويه، وده ابواه مشرك يبقى ده تبع ابوه المشرك. اللي هو كفر بقى، اعتقاد اسلام، اعتقاد اسلام كذا. انتبه، ما معنى يولد على الفطره اللي هو الاسلام؟ ايه معنى الاسلام اللي هو يقصدونه؟ مش اسلام احكام، اسلام يعني فطره مستعده لقبول الاسلام، فطره مستعده للاقرار بالالوهيه. بعد ذلك بيدخل بقى أبواي وهودان ونصرنا كشخص. طيب لكن احنا الآن في الأحكام، الذي قال هذا كل ما يريده على الفطرة فأو يهودانه، هو اللي نفسه قرر أن ابن المشرك يتبع أباه في الأحكام. من اللي قرر أصلا أن ابن المسلم ابن المشرك يتبع أباه في الأحكام وأنه يمتحن يوم القيامة؟ النبي نفسه. يبقى احنا نفهم قول النبي في ضوء قول النبي، يبقى بقى مسألة الإسلام. الإسلام ده يعني استعداد للقبول، مش أحكام، مش أحكام. أحكام يعني يعني نقول هو مسلم يبقى تجري على أحكام الإسلام، لا، هو يتبع أبوي فنقول له حكم أبوي، يبقى ماذا؟ يبقى مشرك. طب والمسلم اللي بيولد لأبوينا مسلمين في الأحكام ماذا؟ مسلم. ابن نتنياهو وابن هشام البير، بس هذا مثال. ابن نتنياهو كافر وابن هشام البير مسلم. زوجة نتنياهو ولدت ده كافر، زوجة هشام ولدت ده مسلم، ده مثال. ايه يبقى مات على احكام الشرك، بس هو بقى في النار هو في كذا؟ لا، ده بيراعى ايه بقى؟ بيراعى ان هو مات ولم يعقل، فمن اجل ذلك يكون حكم حكما لم يبلغه اسلام، فيمتحن يوم القيامة، هيرسل له بقى رسول يوم القيامة، يأتي الامتحان. لكن في احكام دنيا، دي احكام دنيا، زي ما احنا بنحكم لابن المسلم بالاسلام. طيب احكام بقى الاخره، ممكن يكون ابوه ده منافق كالمنافقين اللي كانوا مع النبي، ابنائهم اللي بيولدوا بنقول لهم مسلموه، ده في الظاهره، لكن في الحقيقه عند الله هم ابناء مشركين. ليه؟ لان ابوه منافق، يبقى ده يمتحن، مع ان احنا في احكام الدنيا بنجري عليه احكام الظاهره. يبقى نفصل دلوقتي بين احكام دنيا واحكام اخره. احكام دنيا تمنع الظاهره، فابن المشرك بياخذ احكام المشرك، لا يدفن في مقابر اسمين ولا صلى عليه. امتى اشرك؟ امتى؟ لما كبر. تمام. لا احنا بنتكلم على الطفل كده اللي لم يبلغ بنقول له حكم ده، لكن لما يبلغ ليك حكم نفسك بقى. لو كان لو كان لو اشرك لو اشرك لو كان صار مشركا ده اسمه مرتد بقى، ده بنسميه مرتد، مش مش هارس وفقط، ده هنقتله. الحفيد مين؟ ابن المرتد. ابن المرتد يعني بقى عنده 18 سنة فارتد، وبعدين تزوج، وبعدين ابنه ده هيبقى ابن كافر، مش ابوه كافر، خلاص بقى ابنه كافر. لا، من جده، من جد المسلم. لا، ما يرش من جد المسلم. أين؟ لأن يعني صار صار ماذا؟ صار مشرك. وضحت؟ نعم.
المرتد شفنا مقتول وساقط الحاكم.
مين؟
مقتول اللي هو المرتد يعني الحاكم
يعني. آه ده بيقتل. نعم. بيقتل الحاكم طبعا. أي مرتد بيقتل الحاكم، ليس لأحد الناس. تمام. الابن ده خده حد، وبعدين ده كان ابن كافر وخده، وبعدين رباه وصار مسلما بعد السابعة، بعد تمييزه بقى مسلم، خلاص بقى مسلم يقبل الإسلام. صحيح أنه يقبل الإسلام الطفل المميز، ولا تصح ردته في باب الإسلام بنعتبره، في باب الردة ما بنعتبرهوش. يعني لو جاء بعد السابعة ارتد ما بنعتبرش ردته، طب جه بعد السابعة وأسلم هنعتبر إسلام. نعم يلزم. يلزم في الدار البلوغ. لا مش تمييز، ما هو ما هو في الاسلام قبلنا بعد السابعة. نعم صح. لا يمتحن، ده بقى في نقلة تانية. كلمة امتحان ده للمجنون، لسه مجنون، للمجنون ده بيمتحن، ما عادش بقى انتقلنا لحاجه تانية، بيدي تعطى اهليه يصح مع التكليف. لا المجنون بقى مجنون، ولا الشيخ المخرف لسه مخرف، لا عاد مجانين ولا عاد مخرفين ولا عاد غير مميزين، يبقى اللي هيمتحن كامل الاهليه، حتى ان لا يدخل النار الا من قامت حجه عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب رسول ما جاء في الدنيا ياتي في الاخره. طب الطفل هيفضل طفل، والمجنون هيفضل مجنون، والخارف هيفضل. لا، أنت بتكون مؤهلا للتكليف، من هنا تمتحن وأنت مؤهل. نعم. مش لكل حد، اللي نجح في الدنيا وأسلم ومات على ذلك فيش امتحان إلى الجنة إن شاء الله. طيب كان عنده عقله أشرك، عنده تمييزه وبلغته دعوة أشرك، ده ما بيمتحنش، ده إلى النار على طول. مين بقى اللي بيمتحن أصناف مخصوصة؟ مين الأصناف المخصوصة ده؟ زي ابن المشرك ده اللي مات وطفل كان يمتحن، زي المجنون اللي كان مجنون مولود مجنون أو مجنون قبل بلوغ، لكن لو مجنون بعد بلوغ بلغ النهاردة وجن بلغ يوم السبت وجن يوم السبت اللي بعديه، هنشوف السبت الأسبوع ده كان إيه. الأسبوع ده هو ميت على الإسلام فهو مسلم يدخل الجنة على طول ولا يأتي بناخر. طب هو كان كافر وجن بقى كافر برضه بعد البلوغ، يبقى يعطى حكم ما كان قبل الجنون بعد البلوغ. بعد البلوغ يعني بلغ اليوم السبت والسبت القادم جن. طيب الأسبوع ده ما بيحدد إيه؟ فالمسلم مسلم والكافر كافر. طب هيمتحن؟ لا مش هيمتحن، أنت كافر خلاص. فيوم جنونك اعتبره يوم موتك، بعد البلوغ بأسبوع موت خلاص زي جنونك مش كافر. نعم
قوله ولو.
نعم يا حجاب، اسمك عبد الكريم؟ عبد المنعم. لا ما فيش امتحان الاخر غير امتحان دنيا، ده اسمه ابتلاء، ده اسمه ابتلاء. ابتلاء امتحان يعني ايه؟ يعني ابتليك بمرض، ابتليك بولد عاقي، ابتليك بكذا، احنا بتبتلى في الدنيا بكده يعني، تسليط كفار كذا كذا، ده اسمه امتحان واختبار وابتلاء دي يعني. لكن لا، الامتحان التاني امتحان تبقى مسلم او غير مسلم. نعم
قوله
قال فين؟ اللي احنا عايزين ردة الغلام، ردة الغلام الصبي واسلامه. نعم
قوله لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفة، يعني ان السماوات والارض وما بينهما لو وضعت في كفة ووضعت لا اله الا الله في كفة لمالت بهن لا اله الا الله وطاشت هذه الاجرام كلها، وما ذلك إلا لما لهذه الكلمة،
لهذه الكلمة
العظيمة من معنى ومن فضل ومن قدر عند الله سبحانه وتعالى، لأن فيها إخلاص التوحيد لله وحده دون ما سواه، فهي دالة على أنواع التوحيد الثلاثة، دلت على توحيد الألوهية بالمطابقة، ودلت على توحيد الربوبية بالالتزام، ودلت على توحيد الأسماء والصفات بالتضمن.
نعم.
فكلمة التوحيد تشمل جميع أنواع التوحيد الثلاثة، فحق لها أن تثقل في الميزان وتطيش الذنوب ولو كانت كالسماوات والأرض وعمارها، ولكن بشرط أن يكون قائل هذه الكلمة عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، خاضعا لما دلت عليه من المعاني، فلا بد من العلم والعمل. وفي قصة صاحب البطاقة.
طيب في عبارة مرت معنا الحقيقة تعتبر جديدة يعني. يقول فهي دالة على أنواع التوحيد الثلاثة اللي هي لا إله إلا الله، دلت على توحيد الألوهية بالمطابقة، ودلت على توحيد الربوبية بالالتزام، ودلت على توحيد الأسماء والصفات بالتضامن. هنحذف المطابقة لأنها معروفة، لا إله إلا الله دلت على الألوهية بالمطابقة لا معروف، لا معبود حق إلا الله. طيب وجه بقى كونها دلت على توحيد الربوبية بالالتزام والأسماء والصفات بالتضامن. ابتداء نحن نعرف إن دلالة المطابقة دلالة على كل المعنى، ودلالة التضمن على جزء المعنى، ودلالة الالتزام على خارج عن اللفظ ولكن يقتضيه المعنى. يعني لما أقول الخالق فالخالق دل على ذاته والصفة بالمطابقة، أو على أحدهما بالتضمن، أو على الالتزام بخارج عنها لكن يلزم إيه؟ يلزم منها. طيب لا إله إلا الله دلت على توحيد الألوهية بالمطابقة، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ما في مشكلة. طب على الربوبية بقى بالالتزام، وعلى أسماء وصفات بالتضمن، إيه الفرق بقى بين الربوبية وبين الأسماء وصفات؟ يعني ايه الفرق؟ ماشي. لا الالتزام، ما احنا قلنا التزام اللي هو المعنى اللي يلزم من اللفظ ولا يفارقه، بيبقى خارج، بيبقى خارج عنه. يعني مثلا بيقول الله الخالق، طيب ده التزام انه عليم وقدير، اذ كيف يكون الخالق العليم القدير؟ يبقى يلزم من كونه خالقا ان يكون عالما وان يكون قدير. هذا معنى الالتزام، دلالة الالتزام. التزام يعني ايه؟ يعني بلتزم معنى حتما ولا بد. انا المسجد ده مبنه طبعا حتما وقطعا داخل هنا كهربائي وبناء وسباك، ما لم يوجد واحده كده، لم يوجد واحد. نعم ده اسمه التزام. نعم يعني ما اقول البيت اطلاقه على كل هذا اسمه بيت. طب على بعضه، انا اكلت في بيتك عيش وملح، هو انا دخلت فين عندك؟ في المجلس، وبقول بكلت في بيتك، ده انا دخلت بيتك وكلت عيش وملح، كلت في بيتك عيش وملح. طب كلت في بيتك وانا فاكر في المجلس، فاطلاق بيت على جزء المعنى ده اسمه تضمن، لان بيتك يتضمن الصاله، يتضمن كده. طيب دلاله بناء وكهربائي وكذا ما على اطلاق البيت ده لازم، لازم فيه بنا بنا، ولازم فيه ارض شر، ولازم وهكذا. مش هقول بقى رخصه، لانه انت هتبني بدون رخصه عاد. كتير بني بدون رخصه. نعم قول يا روبي. ده ايه ده؟ الالتزام. طب والتضمن بقى؟ احنا في لا اله الا الله، لاحظ كلمة لا اله الا الله، وهنا في الاسماء وصفات تضمن، وفي الربوبية التزام. وجه ذلك قول يا محمود.
إذا كان هو المعبود إذن فهو الذي خلق هذا الكون، فطبق أن نعبد لنا وأن نعبد أنه هو الخالق لأنه هو المستحق للعبادة، وتضمن ذلك أن له أسماء وصفات، فإن الخالق يستلزم منه صفة الخالق
تم. أنت خليت دي، خليت في الأسماء وصفات الالتزام، ما فرقش. يعني انت بتلف حوالين الدائري تايه انت دلوقتي، لكن في القاهرة، يعني في القاهرة. نعم. طيب تعالى كده يعني نحللها مع بعض. لما احنا قلنا لا اله الا الله دلت على توحيد الالوهية بالمطابقة، ليه؟ لا اله الا الله، خد اله ديت، الاله دي يعني المعبود، يبقى دل على العبادة بالمطابقة توحيد العبادة. لا إله حق إلا الله، نفي وإثبات، ده مطابق. طيب تعالى للأسماء والصفات عشان هي بنت عم المطابقة اللي هي التضمن، بنت عمها على طول اللي بعدها على طول. أنا عندي لا إله فيها اسم إيه؟ الله، وفيها صفة إيه؟ الألوهية، يبقى تضمن أهو. طب المعبود ده ينفع يكون غير خالق؟ لا، الخالق كده اللي هو فين؟ في الرب. الرب ده خارج الله، يعني غير الله، لفظ الرب غير لفظ الله، تمام؟ يبقى الرب ده خلانا في الالتزام. ليه؟ لان المعبود هو الخالق لهذه الاشياء. يبقى الرب دي جت بالالتزام، الله دي جت بالتضمن، عشان الاسم، الاسم والصفة عندي الله ادى الاسم، صفة الالوهية. بس الاسم والصفة اختصاصهم ايه؟ العبادة، ده المطابق، تمام؟ يبقى انا عندي هنا دلاله المطابقه اللي هي الاسم وما يستحقه هذا الاسم من افراد بالعباده، ده مطابق. طب هنا الاسم المتضمن صفه، احنا هنا على جزء المعنى، عندي الله اسما والالوهيه صفه، يبقى لا اله الا الله تضمنت اسما وصفه، يبقى اسم تضمن اهو، ده جزء المعنى. في الألوهية بزود فوق ان تضمن اسم وصفة، بزود استحقاق عبادة، معبود مألوه، عشان كده بقول مطابق. طيب في الربوبية التزام، ان المستحق العبادة هذا لابد ان يكون هو الخالق والمحيي وهو المميت، يبقى معان الربوبية بالالتزام كما قال ابن كثير، والخالق لهذه الأشياء هو المستحق العباد. يبقى في الأسماء والصفات تضمن، ده جزء المعنى. في الألوهية ده مطابق كل المعنى، كونه اسم وصفة وكونه مألوه معبود كذا كذا كذا. في الربوبية هي علة العبادة ايه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج حي من ميت ويخرج ميت من حي وما يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ده لازم بقى، طالما أنك اعتقدت هذا أفلا تتقون. كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون قل أفلا تذكرون. يبقى هذا اسمه الالتزام، يعني أن المعبود سبحانه وتعالى إنما أفرضناه بالعبادة لأننا أفرضناه بالخلق بالإحياء بالإماتة بالملك بالتدبير. ده يعني معلومة جديدة قالها الشيخ زيد الحقيقة. احنا في تلازم، احنا بقول كده في تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة، دي فائدة. في تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة، يعني ما يصلح فصل كل نوع عن آخر، في تلازم أدا واحد. لكن الشيخ هنا بقى وزع لا إله الله على الدلالات، دي جديدة بقى جديدة. إنما التلازم ده معروف، أنا هعبد ميت ليه هو خالق؟ لا، يبقى ما يصلح. ومن أجل هذا أحتاج المشرك في الألوهية مرتبط بالربوبية مرتبط بالأسماء والصفات. أما يقول يا بدوي أعطني، يا بدوي أعطني، عنده شرك في الألوهية لأنه صرف العبادة اللي هي الدعاء لغير الله. يا بدوي أعطني أعطاه تصرفا، ده ربوبية. يا بدوي أعطني أعطى سمعا محيطا بسمعني، يبقى ده في الأسماء وصفات السمع. يبقى يا بدوي أعطني أشرك ربوبية وأشرك ألوهية وأشرك أسماء وصفات، في تلازم. لكن هنا المعلومة الجديدة صراحة اللي قالها الشيخ هنا هي معلومة إيه؟ لا إله إلا الله والدلالات الثلاثة، المطابقة والتضمن. ومن أجل هذا احنا بنقول لا يغني كتاب عن كتاب، والدروس لا بد من الانتفاع بها مهما كان. ولو قرأنا 10,000 كتاب في الاعتقاد، اعتبر أن الكتاب الواحد بعد 10,000 أنت ستنتفع به وتستفيد به. ما يغني كتاب عن كتاب. نعم.
وفي قصة صاحب البطاقة الذي أسرف على نفسه بالذنوب والخطايا فحوسب فينشر عليه.
نعم. من؟ ابن قدامة في الصبي. فين؟ وجملته أن الصبي إذا أسلم وحكمنا بصحة إسلامه لمعرفتنا بعقله بأدلته فرجع وقال لم أدري ما قلت لم يقبل قوله ولم يبطل إسلامه الأول. وروي عن أحمد أنه يقبل منه ولا يجبر على الإسلام. قال أبو بكر هذا قول محتمل لأن الصبي في مظنة النقص فيجوز أن يكون صادقا. قال والعمل على الأول لأنه قد ثبت عقله للإسلام ومعرفته به في أفعاله أفعال العقلاء وتصرفاتهم تصرفاتهم وتكلمه بكلامهم، وهذا يحصل به معرفة عقله، ولهذا اعتبرنا رشده بعد بلوغه بأفعاله وتصرفاته، وعرفنا جنون المجنون وعقل العاقل بنظر عنه من أفعاله وأقواله وأحواله، فلا يزول ما عرفناه بمجرد دعواه. وهكذا كل من تلفظ بالإسلام أو أخبر عن نفسه به ثم أنكر معرفته بما قال لم يقبل إنكاره وكان مرتدا، نص عليه أحمد بن حنبل. وإذا ثبت هذا فإنه إذا ارتد صحت ردته. وبهذا قال أبو حنيفة وهو الظاهر من مذهب مالك. طيب، وعند الشافعي لا يصح إسلامه ولا ردته، وقد روي عن أحمد أنه يصح إسلامه ولا تصح ردته. إذن أقول ثلاثة، يصح إسلامه وردته، لا يصح إسلامه ولا ردته، يصح إسلامه ولا تصح ردته، لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ. وهذا يقتضي ألا يكتب عليه ذنب ولا شيء، ولو صحت ردته لكتبت عليه. أما الإسلام فلا يكتب عليه إنما يكتب له. ولهذا نجد القاعدة في غير البلغة، أما الحسنات فمكتوبة له وما السيئات فغير مكتوبة له، قاعدة الفضل. وعليها نزل الإسلام والرد، نزل الإسلام والرد. ولهذا كان القول الراجح هو صحة إيه؟ إسلامه لا ردته. إنما يكتب له، وأما الإسلام فليكتب عليه وإنما يكتب له، ولأن الرد أمر يوجب القتل فلم يثبت حكمه في حق الصبي كالزنا، ولأن الإسلام إنما صح منه لأنه تمحض مصلحة فأشبه الوصية والتدبير، والردة تمحضت مضرة ومفسدة فلم تلزم صحتها منه، فعلى هذا حكم حكم من لم يرتد، فإذا بلغ فإن أصر على الكفر كان مرتدا حينئذ. وذكر مسألة القتل يعني في لو ارتد الصبي، قال جملته أن الصبي ليخت سواء كنا بصحة ردته أو لم نخت، يعني الخلاف في الصحة والردة وعدمها لا يترتب عليه القتل عندما انقضت صحة الرد، سواء قلنا بصحة ردته أو لم نقل، لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة بدليل أنه يتعلق به حكم الزنا والسرقة في سائر الحدود، ولا يقتل قصاصا، فإذا بلغ فثبت على ردته ثبت حكم ردة حينئذ، فيستتاب ثلاثا فيتاب إلى قتل، سواء قلنا أنه كان مرتدا قبل بلغه أو لم نقل، سواء كان مسلما أصليا أو كان كافرا فأسلم صبيا فمرتد. المهم أنها خلافية، والصحيح ماذا الذي يتمشى مع الأصول والقياس والنظائر أنه يصح إسلامه ولا تصح ردته، كما أنه تقبل طاعته ولا تكتب معصيته. الصغير يحج عنه يحج ويلب عنه أبوه وكذا ويرمى عنه وغير ذلك، ويكتب له الحج ويكتب له العمر وهو صغير ما زال غلاما، لو كان غلام قبل السابعة حتى، بخلاف الصلاة والصوم ما يصوم قبل السابعة، لكن الحج العمرة لو أن رجلا ولد له في مكة ولد فقال أنا بحج به، يعني هم رايحين ذهب يحج وزوجته فولدت في مكة يوم 6 من ذي الحج، بقي يومين ونصف تذهب إلى ميناء هو يوم الترويه، فقال لبيك اللهم عن عبد الرحمن اللي هو مولود من ايه من كم ساعة، هذا يكتب له حجة؟ يكتب له حجة ولأبيه أجر، كما جاء عند مسلم لما لقي وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت امرأة صبيا لها صغيرا وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لا هذا في الحسنات فقط، لكن إذا بلغ يلزم حجة الإسلام. أما معصيته كذب شتم فعل ليس عليه معصية، لا تكتب عليه، ما يكتب عليه الصبي، ما يكتب عليه الصبي ولا يقتل ولا، لكن يؤدب، يؤدب من جهة التربية. طب لو أحدث إتلافا أبوه يضمن. نعم يا عبد الرحمن. لا ملح، فقالت ألهذا صوم؟ الحديث فيه ألهذا صوم؟ أمال فيه إيه؟ خلاص خلينا في الحج، يبقى خلينا في الحج. نعم
قال
اللي هو امتى بقى؟ قبل السابعة؟ لا ما فيش، ما يخطب ما يؤمرش، ملوش وضوء اصلا، ملوش وضوء، ملوش وضوء، امه تصلي في بيت هو قايم يصلي معاها، او ابوه بيصلي هو واقف يصلي معاها، افعال بس كده ملهاش دعوه، لا علاقه، لكن لا لو وضوء ولا صلاه ولا يكتب له شيء ولا تأمره. ما خلاص يوجد في مسجد افعال لا نيه، لان مالوش نيه، لما اعمله بالنية هذا ماله نية خلاص ربه بس بدون ما تقول له صلي ربه. عايز تعلمه الصلاة مثلا اذا وقت 7 سنين لشهرين تعلمه، مش يصلي، تعلمه يصلي قوم اي اي وحط ايدك هنا اعمل كذا سوي ايوه اعمل كده تمام كده اعمل كده ارجع ورا اطلع وهكذا، ده اسمه ايه؟ تعليم مش صلاة، مفيش مشكلة. حتى اذا بلغ السابعة هجري خلاص يصلي. نعم يؤمر بكل الصلوات من الفجر الى العشاء والسنن وغير ذلك، لكن امر ايه؟ الامر هنا امر بتلطف، امر بكذا، حتى اذا بلغ العشر صار عنده تقصير في بعض الصلوات فيشدد عليه. نعم مين؟ لا اللي هو قبل السابعة لا ينبغي ان يقف الصف. نعم نعم.
قال وفي قصة صاحب البطاقة الذي أسرف على نفسه بالذنوب والخطايا فحوسب فينشر عليه 99 سجلة كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا أظلمتك كتبتي الحافظون قال لا يا رب فيقول ألك
احرص على الترجمة لولدك بأنه صلى من أول صلاة يعني اليوم ختام العام السابع يبقى غدا صلي من أول فجر عشان تفضل تقول له أنت لم تترك صلاة واحدة في حياتك منذ مياست يبقى له ترجمة كده احرص على هذه أنت كلها ترجمة كده وهيئه بقى من قبل السبعة بإيه قبل السابعة شهر أسبوعين ثلاثة إن شاء الله يوم مثلا 2 شعبان هتبدأ الصلاة ويحرص على الصلاة بحيث لا يكون قد ترك صلاة في حياته حتى من التمييز وما احنا فايدتنا ايه ايه الفرق بيننا وبين غيرنا من الناس وابائنا اللي كانوا زمان لا بقى بيدرس هذه الاشياء ما احنا لابد نفيد اولاد زي انا لي ابن مثلا هحضر لابن باز وعندي ابن عنده 3 سنين هاخده عشان اكتب له في ترجمته اقول له خلي بالك انت كنت بتحضر لابن باز وانت عندك 3 سنين وعندك 4 سنين ولو استطاع يكتب قول له اكتب درس اليوم زاد المستقنع وتيجي معلومات وتاريخها واحتفظ بالدفتر عشان يعرف انه كان سن الرابعة وكتب هذا هذه اشياء لا تستهين بها اولا يرجى بركتها الامر الثاني انها دايما مذكر له لما تعطيه هذه الاشياء الامر الثالث دافعا له نعم قرين مش مشكلة مع ابنك بتسامح
فيقول ألك عذر أو حسنة فيبهت الرجل فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضروه فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء
نعم لكن ما اسم الله هنا الذي ثقل بهذا هو لا إله إلا الله التي أتاها الإنسان بإخلاصها بشروطها كم شروطها وكان غاية في إخلاص وملأت قلبه ومات ولم يتمكن من عمل نعم
قال الشيخ زيد رحمه الله هو دليل على فضلها وأنه لا يجوز أن يقولها الناس بألسنتهم ويقصروا في فهم ما دلت عليه من المعاني وهو تخليص التوحيد لله في جميع أنواعه والعمل بمقتضاها من إقامة مراتب الدين كلها الإسلام والإيمان والإحسان وهكذا بقية الأحكام كلها تتعلق بلا إله إلا الله من مستلزماتها ومن مقتضياتها قال ثانيا في هذا الحديث بيان فضل الأنبياء وحرصهم على الازدياد من العمل الصالح الذي يرفع الله به درجات العباد فموسى عليه السلام تطلع إلى شيء ليخصه الله به دون غيره فأرشده الله إلى لا إله إلا الله فقال كل عبادك يقولون هذا يعني كلهم ينطق بلا إله إلا الله وهو يريد شيئا يكون من خصائصه فضرب له هذا المثل العظيم وإن كان في سند هذا الحديث ضعف إلا أنه يتقوى بغيره
يعني إذن ففي هذا الباب بالطاعات إن استطعت أن أسبقك أحد الله فافعل فلا حرج على الإنسان أن يرجو أن يكون خير الناس في الطاعة أنا أريد أن أكون الإمام الأول في الأم هل هذا في إشكالية؟ لا لأن هذا في باب الخيرات ليس أطلب بذلك دنيا ولا أطلب بذلك رفعة فيها إنما أطلب تقدما في العلم والإمامة فهذا لا إشكال فيه فلهذا قال يا ربي علمني شيئا أذكرك أدعوك به فلما قيل له قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقول هذا يعني هذا القول الناس تقول أنا أريد شيئا أختص به فبين الله له فضل ذلك ولهذا ابن عبد الوهاب قال وفي ذلك إشارة إلى أن إيه؟ الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم.
أما مجرد النطق كما
طبعا موسى عليه الصلاة والسلام يعلم فضلها ويعلم قدرها ويعلم، لكن أن تبلغ هذا المبلغ هذا علم جديد علمه الله لموسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال أما مجرد النطق كما أسلفت فلا ينفع، فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله مئات المرات والآلاف المرات ولكنها لم تنفعهم لأنهم كاذبون في قولهم غير صادقين، فما تنفعهم لا إله إلا الله. وفي الحديث دليل على أن في السماوات عمارا وأهل عبادات وطاعة لله عز وجل لا يحصيهم إلا خالقهم، فيها الملائكة الكرام على وظائف وأعمال، ومنهم من
عملهم العبادة
فقط، ومنهم القائمون الذين لا يركعون، ومنهم الركع الذين لا يرفعون، والسجد الذين لا يقومون، ومنهم من هم حول العرش يسبحون، وهم كما وصفهم الله تعالى بقوله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يفطرون ولا يملون ولا يخلدون إلى راحة.
هكذا خلقهم الله سبحانه وتعالى خلقا من نوع ما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم ووصف لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. من نور يحتاج إلى دليل، من نور العرش هذا يحتاج إلى دليل، لكن من نور. نعم.
قال ولا يخلدون إلى راحة لأنهم ليسوا بحاجة إليها، بل جبلهم الله تبارك وتعالى على ما فيه أنسهم وراحتهم وهو العبادة، جبلهم على العبادة فلا سبيل لهم إلى المعصية.
فإنهم جبلوا، جبلهم على الطاعة وليس جبرهم، هناك فرق كبير، جبلهم وليس جبرهم، جبرهم يمنع الإرادة، جبالهم في توفيق، فيك خلقان يحبهم الله رسول، قال خلق في جبلان له عليهم أو كذا، قال بل جبلك الله عليهم، جبلك وفقك، جبرك لا إرادة. والجبر لا يوجد في الكتاب ولا في السنة، لا لفظا ولا معنى، الله ما يجبر بحيث لا يكون لك إرادة، لما الله جبالا وفق هيئا. نعم.
قال رحمه الله جبلهم على الطاعة فلا سبيل لهم إلى المعصية، بعكس الشياطين فإنهم جبلوا على المعصية فلا سبيل لهم إلى الطاعة، بخلاف عالم الإنس وعالم الجن غير الشياطين فإنهم مكنوا من فعل الطاعة وأعطوا القدرة على فعل الطاعة وفعل المعصية ابتلاء من الله لهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية ووعدهم الثواب الجزيل على فعل الطاعة وترك المعصية، وتوعدهم بالعذاب الأليم على ترك الطاعة واقتراف المعاصي، وأعطاهم القدرة على أن يفعلوا الطاعة ويتركوا المعصية، أعطاهم القدرة وأعطاهم الهدى وهو السبيل بين طريق الهدى وطرق الضلال، كما قال عز وجل وهديناه النجدين، وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمن فعل الطاعات وترك المعاصي وترك المعاصي فبفضل الله ورحمته ثم بكسبه، وكذا العكس، من ترك الطاعات واقترف المعاصي فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه، وبين الله ذلك غاية البيان في نصوص القرآن والسنة. ولم يجبر الله تبارك وتعالى أحدا كما تقول الطائفة الجبرية من المعطلة الذين قالوا إن العبد مجبور على فعل المعصية، ومن لازم هذا القول وصف الله بالظلم، أي أنه يعذب العباد العصاة ظلما، وكذبوا وعظم جهلهم لبعدهم عن نصوص الكتاب والسنة، بخلاف معتقد القدرية الذين قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وليس لله فيه خلق ولا مشيئة ولا قدرة، وهؤلاء أيضا كذبوا، لأن الله قال والله خلقكم وما تعملون، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وابن آدم بل جميع المكلفين كل أعمالهم مخلوقة ولكن تنسب إليهم فعلا، لذا قالوا إن الأعمال تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا وتنسب إلى أهلها كسبا، وهذا هو الحق. وقال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من المآثم، كل يجازى من جنس عمله، وكذلك الأرواح التي تصعد إلى الله من عمار السماوات.
نعم. جبل على الطاعة والشياطين جبل على المعصية والإنس وباقي والجن الذي نزلوا بالشياطين، فإن الله عز وجل كلفهم وابتلاهم، فمنهم المطيع ومنهم العاصي، وليس في ذلك شيء من الجبر. فإن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وكل له إرادة واختيار ينسب الفعل إليه بسببها، وإن كان ذلك لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى. فالعبد له إرادة ينسب الفعل إليه. أنا القارئ الآن، أنا أشرح، أنت المصلي، وأنا أنت المزكي، أنت الحاج بإرادتك، في واحد عايز يحج السنة دي يعد من الآن العدة وكذا، في واحد يريد أن يذهب إلى الدرس من الليل بنسق كذا ويذهب ويسافر ويروح ويجي، كل هذا بإرادة ومشيئة، لكن كل هذا ماذا؟ لا يخرج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته. ما الذي حركك هنا؟ هل أنت تشعر أنك مجبور؟ حركتك كحركة يد مرتعش لا إرادة لك؟ لا، لا هذا يوافق شرعا ولا عقل. ولهذا الله قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. خلافا للجبرية الذين يقول عبد مجبور ما له إرادة لعن فعل ولا اختيار، وكالقدرية الذين يقولون العبد هو الخالق لفعل ولا إرادة للرب. فالقدرية نفوا إرادة الرب، والجبرية نفوا إرادة العبد، وأهل السنة أثبتوا الإرادتين، إرادة الرب وإرادة العبد. فالعبد له إرادة يكسب فعل أو يفعل كذا وكذا، وقدرة خلقهما الله عز وجل فيه، لهذا فأنا لي إرادة خلقها الله فيها ولي قدرة خلقها الله فيها بما يقع العمل. لكن من خالق الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل. لهذا فالله خالق أفعال العباد، والعبد هم الكاسبون، العباد هم الكاسبون بالإرادة والقدر. والله خالق فيك ماذا؟ الإرادة والقدر، وهكذا. فلحسنا مع الجبرية الذين يقول ما لك أي إرادة ولا قدر. طيب، هذا قول باطل، لأنه بيترتب عليه إيه؟ إبطال الشرع وإبطال الجزاء وإبطال طب الجنة لمن؟ ما الفارق بين من يدخل جنة ويدخل من يدخل النار، وكلاهما لا إرادة له ولا مشيئة؟ إيه الفارق إذن؟ ما الفارق؟ طيب، والقدرية الذين يقولون الأفعال المخلوق العبد والله لا إرادة له ولا مشيئة، طيب ما الفارق بين الموفق والمخذول؟ الموفق الذي أعانه الله، والمخذول الذي ما أعانه الله تركه. فالله عز وجل له إرادة ومشيئة بهما يكون ما يفعله العبد غير خارج عنها، والعبد له إرادة ومشيئة بهما يكسب عمله. فالكسب للعبد والخلق للرب. خالق بمعنى خالق فيك الإرادة والقدرة اللتين بهما يحصل العمل. نعم. يعني اختبروا ابليس هو الذي امر ابليس ايه؟ أيوة بس الذي أمر هو إبليس، ثم يكون بقى متفرع عنه من ذريته اللي هم الشياطين. آه طبعا أمال إيه؟ لا بما كسب وإبليس يدخل النار ليه؟ ونفس المسألة، وهؤلاء لم يهتدوا، مش أن الله منعهم من الاهتداء، الله منعهم من الاهتداء، لكن هؤلاء لن يهتدوا مثل الذين كفروا من الإنس، لن يهتدوا لن يؤمن، ليس لأن الله جبره، لأن الله يعلم اختياره. خلي بالك أنت بتتكلم على الجبر مش الجبل، أنت بتكلم على الجبر اللي بكل ده تفسير جبر، احنا هنا في فرق بين الجبر والجبل. فالله عز وجل يعلم أن الشياطين مؤهلون لذلك، لا يختارون الإيمان كما أن الملائكة لا تختار الكفر. نعم، مش الشيطان يريد الإيمان ولكن يمنع من ذلك، لا. نعم، فالشياطين مخلوقات، مخلوق هو شر كله شر. نعم.
قال رحمه الله: والخلاصة أن هذا الحديث دليل عظيم على عظم فضل كلمة لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة الإخلاص، وأن أهلها حقا لا يدخلون النار على سبيل التأبيد، وإن دخلوا النار بسبب كبائر عليهم ماتوا وهم عليها دون توبة أخرجهم الله تبارك وتعالى إلى الجنة، وكانت هي مآلهم ودارهم الدائمة الباقية.
شيخنا لو سمحت، كلمة غير في الحديث هو لو أن الصلاة وعدهم
يعني ما خلى ذكر الله، ما خلى لا إله إلا الله، لأن الله في السماء والعمار في السماء. نعم.
قوله رحمه الله: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: السماوات السبع وعامرة هنا السماوات السبع والملائكة، كل هذا في كفة ولا يضع في كفة، أما قال عن غيري لأن الله عز وجل في السماء، الملائكة في السماء، والله في السماء، لكن الملائكة في السماء ظرف في السماء داخله، والله في السماء على السماء على العرش استوى. نعم.
قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث فيه دليلان عظيمان: الأول فضل التوحيد ومنزلته عند الله تبارك وتعالى، والثاني عظم الشرك وأنه أكبر الذنوب والآثام. فمن لقي الله تبارك وتعالى وهو من أهل التوحيد فإما أن يدخله الجنة بدون أن تمسه النار، وذلك بفضل الله تعالى ورحمته، وإما أن يستحق العذاب بسبب ذنوب ارتكبها ومات عليها دون توبة، وأراد الله تعالى تطهيره منها بالنار حكمة منه وعدلا، فيعذب بقدر جنايته، ثم مآله إلى الجنة قطعا لدلالة النصوص على ذلك، ومنها هذا النص: فالتوحيد له فضله العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى، ويعرفه العالمون المؤمنون من النصوص الشرعية. وفي الحديث بيان خطر الشرك قليلا كان أو كثيرا، صغيرا أو كبيرا، فهو خطير على أصحابه، أما الكبير فإنه لا يغفر، وأما الشرك الأصغر فإن صاحبه على خطر عظيم وهو تحت المشيئة كما قررنا سابقا.
هذا فيه خلاف، هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة أم لا؟ مع اتفاقهم أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار. طب وهل يجب دخوله النار على قول من يقول لا يدخل تحت المشيئة؟ لا، وإنما لا يدخل تحت المشيئة فلا يغفر، لكن يوزن مع سائر أعمال، فمن ثقلت حسناته دخل الجنة ومن ثقلت سيئاته دخل النار. نعم.
قال: كما أن في الحديث الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر دون الشرك بالله تعالى ويقولون بأنهم خالدون مخلدون في النار،
فإن في الحديث ماذا؟ لو تتالي بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنا تشبه شيئا لا تتوب بقرابها مغفرة، هم لا، هم عندهم لو أذنب ذنبا واحدا كفر وخلد في النار، هؤلاء هم الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، ولهذا يكفرون المسلمين ثم يفجرون المسلمين. ولهذا التنظيمات الإرهابية هذه التي على مدى بالخوارج ها الأول ماذا يصنعون؟ يكفرون. طب ثانيا يفجرون. فلما يقتلوا الجنود ما يقتلوا المسلمين، هم يقتلون ماذا؟ كفارا. نعم طيب نكتفي بهذا ونكمل بعد